إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه، ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. لأنك عندما تقول بني المسجد على هذا الأساس، على هذه الأسس، فمعلوم أن هذه الأسس من المسجد، وليست المسجد كله، وإنما يؤسس على هذه الجدران أو على هذه الأسس ما يكون بعد ذلك من سائر البنيان. فكذلك هذه الأركان هي أركان الإسلام التي بني عليها، والإسلام بني على هذه الأركان. بقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. المراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله، وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام، كما سبق تقريره في الحديث الذي مر، لأن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، فالإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. والشهادتان هما الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام. وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الحديث أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر سوى الصلاة. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث، يعني كفر تارك الصلاة كفرا أكبر يخرج من المل. وذهب طائفة منه إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك. وهذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يزك فلا صلاة له. ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة، ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه، بل تبرأ به ذمته وقد يثاب عليه أيضا. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. وقال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها. وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام بمنزلة البناء الذي يظلل صاحبه ويحميه من الداخل ومن الخارج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد تقدم الكلام على هذه الأركان 5 في حديث عمر رضي الله عنه. ما فائدة إيراد هذا الحديث مرة أخرى مع أنه ذكر في سياق حديث عمر رضي الله عنه؟ يعني لماذا أتى النووي بهذا الحديث مرة أخرى وهو في ضمن حديث جبريل الذي مر؟ الفائدة أنه لأهمية هذا الموضوع أراد أن يؤكده مرة ثانية، فهذا من جهة. ومن جهة أخرى أن في حديث عبد الله بن عمر التصريح بأن الإسلام بني على هذه الأركان 5. أما حديث عمر فليس فيه هذه الصيغة، وإن كان ظاهره يفيد ذلك، لأنه قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. ولكن في حديث ابن عمر التصريح بأن الإسلام بني على هذه الأركان، فلأجل ذلك أتى به النووي رحمه الله مرة أخرى مع أنه في ضمن الحديث الذي قبله، من أجل أن يدل على أهمية هذا الأمر، وأيضا لأن هذه الصيغة لم ترد في صيغة حديث عمر الذي قبل. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن، كان فقيها عالما زاهدا ورعا أحد الأعلام، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بالصلاح لو كان يقوم من الليل، فكان لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا، وهو من أشد الصحابة تمسكا بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. روي له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 360,000 من الأحاديث. اتفق البخاري ومسلم على 68,100، وانفرد البخاري 81 حديثا ومسلم 31، ومات رضي الله عنه 73. هذه المذكورة في الحديث في أركان الإسلام الخمسة، أي دعائمه وقواعده التي لا يقوم إلا بها. فأولها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا. ما معنى أن تشهد أن محمدا رسول الله؟ معنى ذلك أن تطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى بهذا فهو صادق في شهادته أن محمدا رسول الله. وأما إقام الصلاة فهو الإتيان بها على الوجه الذي جاءت به بشروطها وأركانها وواجباتها وحضور القلب فيها والخشوع، فهذا معنى إقام الصلاة. وأما إيتاء الزكاة فإعطاؤها مستحقيها، هم 8 أصناف ذكرهم الله تعالى في كتابه، وهي مخصوصة أي الزكاة بأموال معينة بالخارج من الأرض وعروض التجارة وبالنقدين من الذهب والفضة وبهيمة الأنعام. وأما حج البيت فالمراد به التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء المناسك في زمن مخصوص، وله شروط هي الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة. وزيد شرط سادس وهو وجود المحرم للمرأة، فلو أن المرأة استكملت الشروط كلها ثم لم تجد محرما يسافر معها إلى مكة فهي غير مستطيعة. صوم رمضان المراد به التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وشهر واحد في السنة. من ترك شيئا من هذه الأركان جاحدا لوجوبه فهو كافر. من ترك ركنا من هذه الأركان جاحدا لوجوبه فهو كافر بالاتفاق. أما إذا تركه تهاونا وكسلا فالصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، ففيها النزاع المشهور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولقول عبد الله بن شقيق فيما ذكره من إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون عملا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. من أصر على ترك الصلاة وجب قتله لأنه مرتد. هذا على ما يقول به من يقول إن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا هو من الكفر الأكبر المخرج من الملة. فهذه المسألة فيها خلاف مشهور، وكثير ممن يتكلم في العلم بغير استحقاق في هذا العصر يقول إن من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر بمعنى أنه لا يخرج من الملة يكون مرجعا، وهذا خطأ محض. فإن النزاع في هذا الأمر نزاع قديم، والأدلة فيه متعارضة، وكثير من أهل العلم قديما وفي هذا العصر يذهبون إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فأما الترك جحودا فهذا اتفق أهل العلم سلفا وخلفا على أن من جحد الصلاة فهو كافر. والنزاع إنما هو في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. فكثير من أهل العلم يرى أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو كافر كفرا يخرج من الملة، ورتبوا على ذلك أحكام الردة لأنه خرج من الملة. وجمهور أهل العلم حتى كاد يكون إجماعا أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتى بصورة عقلية فقال: لو أنه عرض على السيف وقيل له إما أن تصلي وإلا قتلناه، فأبى أن يصلي واختار السيف على الصلاة، قال: فهذا لا يمكن أن يكون في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإسلام، فحكم بكفره وقال: إن الطبيعة البشرية تأبى أن إنسانا يرى السيف على رقبته يقال له صلي وإلا قتلناك، ثم لا يصلي ويقدم القتل على الصلاة. قال: إن الطبيعة البشرية تأبى أن يكون ذلك مسلما مع هذا الذي يراه وتقديم القتل على الصلاة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر، ومع ذلك فقد أخذ بهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال: نعم، إن الطبيعة البشرية تأبى قبول ذلك، أن يرفع السيف على رقبة الرجل ويرى شعاعة ثم يقال له صلي وإلا قتلناك، ثم يختار القتل على الصلاة ويكون في قلبه أدنى من مثقال ذرة من الإسلام، قال: فهذا لا يكون إلا كافرا. فكأن هذا الاختبار وهو رفع السيف على رقبته قد استخرج لنا شهادة ما كان في قلبه غيبا. وهذه كما ترى صورة مفترضة، ولم يقتل أحد في الإسلام على ترك الصلاة منذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا. الذين يقولون إن من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، الذين قالوا إن من قال ذلك يكون مرجئا، ماذا يريدون؟ إن الإرجاء إنما يدخل على من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر، يدخل عليه حين يرى أن ترك الصلاة لا يضره، فإذا قال إن ترك الصلاة لا يضره فهذا دخلت عليه شبهة الإرجاء. أما إذا قال إنه يكون على خطر وقد تنازع فيه العلماء، أهو كافر كفرا يخرج من الملة أو هو كافر كفرا لا يخرج من الملة، وهو على خطر أن يموت كافرا كفرا أكبر، الذين قالوا ذلك في الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وأنه لا يكفر كفرا أكبر وأن ترك الصلاة يضره ضررا بليغا، هؤلاء لا تدخل عليهم شبهة الإرجاء. وتدخل أيضا شبهة الإرجاء على من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر وقد عرض على السيف فأبى أن يصلي واختار القتل فمات مسلما، قالوا تدخل عليه أيضا شبهة الإرجاء من هذه البابة. فهذا الأمر وقع فيه نزاع كبير، والنزاع فيه حتى في هذا الأمر، أي في هذا الأمر واقع في هذا العصر وقائم محتدم بين طوائف أهل العلم، ووقع بسببه خلل كبير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وقد سئل هل يصلى على تارك الصلاة، هل يورث؟ في مواضع من أجوبته في مجموع الفتاوى على هذا السؤال وقد ورد بصيغ متعددة، قال: ما زال المسلمون في جميع الأمصار في جميع الأعصار يصلون على تارك الصلاة ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويرثونهم ويورثونهم، مع أنه على مذهب الإمام أحمد يرى أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة. فهل يريد بذلك أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يخرج من الإسلام على عكس ما هو عليه وما عليه الإمام أحمد، أم ماذا يريد؟ الحق أننا ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين من ترك الصلاة بمرة بمعنى أنه لا يسجد لله سجدة، وبين من يصلي أحيانا ويترك أحيانا. فهذا أيضا ينبغي النظر إليه بعين الاعتبار، ولعل هذا هو ما سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله، أن الرجل يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا فهذا يكفر كفرا أصغر، يتهاون في الصلاة ويكسل عن أدائه. فهذه المسألة من المسائل التي تقوم المعركة بسببها في هذا العصر، ورمي بسببها كثير من العلماء الأثبات بالإرجاء بغير حق، كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى، إلى أمور أخرى ذكروا أنه تورط فيها رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له من الله تبارك وتعالى به على الأمة في هذا العصر، فإن الله تبارك وتعالى نشر مسائل التوحيد عن طريقه نشرا موسعا، فعلماء الحجاز كان علماء الأمصار والذين يقومون على أمر الدعوة في تلك الأمصار كانوا يشيعون القالة ضد علماء الحجاز، يقولون هؤلاء وهابية، هؤلاء مجسمة، هؤلاء لا يحبون الرسول، فنفروا المسلمين عنهم وعن علمهم، فلم يصل إلا إلى من رحمه الله رب العالمين من المسلمين في سائر الأمصار، وانتشر علمهم بفضل الله رب العالمين وانتشرت دعوته. ولكن الألباني رحمه الله تعالى ما كانت له دار ولا كان له بلد، فكان رحمه الله تعالى ينزل بلدا فيطرد منها، فينزل غيرها فيطرد منها، حتى استقر بعد ذلك في آخر حياته في الأردن حتى أتاه أجله فيها رحمه الله رحمة واسعة. فكان رحمه الله تعالى يدعو إلى التوحيد في كل مكان نزل فيه، وهي الله رب العالمين من يحمل علمه في كل قطر من الأقطار، ونشر الله رب العالمين كتبه، وتعلم كثير من المسلمين أمور التوحيد عن طريقه، فمن الله تبارك وتعالى على المسلمين في هذا العصر به في هذا الجانب. وفي جانب آخر هو من الأهمية في غاية، فإنه قبل الألباني رحمه الله تعالى كان كثير من الكاتبين والمتكلمين في دين الإسلام العظيم يرون غاية العلم في الحديث، أن يقول الواحد منهم رواه فلان أو رواه فلان، هذا إذا قال، ولا يعني نفسه بالنظر في الحديث سندا ومتنا من أجل الحكم عليه. فالذين كانوا يكتبون في الدين والذين كانوا يدعون إلى الله في الجملة إنما كانوا يأتون بالأحاديث ويكتفون بعزوها إلى مصادرها إن فعلوا، ويرون أنهم بذلك قد خرجوا من العهدة وأدوا ما عليه. فنشر الألباني رحمه الله تعالى أمرا آخر وهو الحكم على الحديث، فدعا إلى ذلك، فصار الناس بعد ذلك إذا رووا الحديث أو ذكروه أتبعوا ذلك أو سبقوه بالحكم على الحديث، وصاروا يقولون هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا موضوع، وصار لا يقبل من الناس في الجملة حديث إلا بالحكم عليه، حتى إنك تجد عند كثير من أعدائه الذين يضللون والذين يبدعون والذين يبغضون والذين يحاربون، أنك تجد عند هؤلاء الأعداء في مصنفاتهم أو في كتبهم صححه الألباني ضعفه الألباني، وهم أعداؤه. فنشر الله رب العالمين هذا الأمر العظيم في الأمة في هذا العصر بسبب هذا الرجل. لذلك قال العلامة الإمام ابن باز: ما تحت أديم السماء في هذا العصر أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الألباني رحمه الله رحمة واسعة. ولأجل ذلك قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد قيل له: هنالك من يرمي الألباني بالإرجاء، فقال: هؤلاء إما أنهم لا يعرفون الألباني وإما أنهم لا يعرفون الإرجاء. ولو أنك رجعت إلى تعليقه وتحقيقه على الطحاوية وشرحها لابن أبي العز لوجدت أنه رحمه الله تعالى يعلق على أمر وقع فيه الطحاوي وتابعه عليه ابن أبي العز، فهما معا من الأحناف، وهم جميعا أعني الأحناف يخرجون الأعمال من الإيمان. فلما مر بذلك الموضع علق عليه وقال قولا عظيما هنا من الأمور الكبيرة التي ذكرها رحمه الله، هذا الأمر العظيم بالتعليق في ذلك الموضع. قال: بعضهم يقول إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي. قال: وليس كذلك، بل هو خلاف حقيقي. شيخ الإسلام رحمه الله فصل في المسألة وقال: كثير منه لفظي وكثير منه خلاف حقيقي. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: إن الخلاف ها هنا يعني بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي. ولم يعتد رحمه الله تعالى بأنهم يقولون ببعض الأمور التي توافق أهل السنة في الإيمان، لأنه يقول إنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنهم يقولون بعدم الاستثناء في الإيمان، فكيف يكون الخلاف لفظيا مع ذلك؟ بل الخلاف خلاف حقيقي بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة. فهو رحمه الله تعالى يحارب الإرجاء وهو خبير به، وكذلك توجع من هذا الأمر لما استشرت القالة عنه فبلغت وقيل له: هناك من يرميك بالإرجاء، كما فعل سفر الحوالي ونشر ذلك في ظاهرة الإرجاء ورمى الشيخ رحمه الله تعالى بالإرجاء، وكما فعل بعض الضلال هنا في مصر عندما قام على المنبر يخطب في الناس ويقول إن الشيخ الألباني على جلالة قدره وعظيم مكانته، وهذه عادة أهل البدع، فإنه يأتي بأمثال هذه العبارات في المديح ثم يأتي بطعنه وتجريحه. قال: هو على عظيم قدره ومرتفع مكانته هو على مذهب الجهم بن صفوان، مرجئي على مذهب الجهم بن صفوان. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه في الذب الأحمد على كلام بعض من نقل عنهم، وهو يدافع عن مسند الإمام أحمد في هذا الكتاب الذي كتبه بإشارة وطلب من الشيخ عبد العزيز بن باز، فكتب هذا الكتاب في الدفاع عن مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلق، قال: ولنا ما يزيد على 50 عاما، وذكر رقما، ونحن نحارب الإرجاء ونحذر منه، ثم يأتي بعض الأغمار في هذا الزمان لكي يتهموننا بالإرجاء، فإلى الله المشتكى. هذه المسألة أعني مسألة ترك الصلاة، ثم بعد ذلك تكلموا عن ترك المباني الأربع، على المرء أن يرجع فيها إلى أقوال السلف، ودعك من بنيات الطريق، فإن كثيرا ممن يتكلمون في العلم في هذا العصر يتكلمون من عقولهم من رؤوسهم، أما الرجوع إلى كلام أهل العلم بضبط العبارة وتقييدها فهذا هو الأصل في المسألة. وينبغي على الإنسان أن يعرف قدره، عليه أن يكون مبلغا لعلم أسلافه، لأن مقام الإمامة مقام عظيم. أن يجلس المرء ويقول وهو لم يبلغ من العلم شيئا: سأشرح لكم كتاب كذا، ثم يتكلم من كيسه فيأتي بجميع الترهات ويفوه بجميع الخزعبلات ولا يدرك الصواب إلا لمامة. فلماذا يتسنم ذروة لم يخلق له؟ بل على المرء أن يكون مبلغا علم أسلافه، وما دام العلماء عليهم الرحمة قد قاموا بالواجب في مجال فينبغي علينا أن نلزم أثرهم وأن نقص عليه، وأما أن نفتات عليهم فهذا شيء آخر. لذلك إذا كان لدينا في باب من أبواب العلم مصنف جامع فينبغي علينا أن نتحلق حوله، إذا كان ذلك آتيا بالغاية ملما بالمسائل المهمة فإننا ينبغي علينا أن نتحلق حوله. وأما أن يقوم كل بشرح كل كتاب من كتب أسلافنا وأن يتعرض لبيانه وأن يتعرض لتفصيله ويأتي بأمور لم يأتي بها السابقون فهذا أمر كبير. وهذا علي بن المديني رحمه الله رحمة واسعة، وهو الذي قال فيه البخاري رحمه الله رحمة واسعة: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. علي بن المديني قال: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وكان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، كان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، مع أن أبا زرعة قال لابنه عبد الله: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال: وما أدراك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ومع ذلك كان رحمه الله لا يحدث إلا من كتاب. وأمر علي بن المديني وهو من جبال الحفظ، أمره ألا يحدث إلا من كتاب، فكان ملتزما بعد ذلك نصيحة الإمام ويقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. فالأمور المهمة كمسائل الإيمان من المزالق الخطيرة، على المرء أن يتقيد فيها بلفظ السلف وأن يأتي بكلامهم، ويكفي أن يبلغه للأمة كما مر في مطلع هذا المجلس في كلام الإمام النووي من تبليغ الحديث النبوي إلى الأمة. قال: وإن لم يفهم معناه، يعني لو كان من أهل الرواية يحفظ الحديث ولا يدري معناه ولكنه يؤديه إلى الأمة فهذا يدخل في أصحاب النضرة الذين سمعوا حديث رسول الله وبلغوه الأمة حتى وإن لم يفقهوا معناه، حتى وإن لم يفقهوا معناه ولكن يؤدونه على وجهه. فينبغي على الإنسان أن يؤدي العلم علم الأسلاف إلى الأمة من أجل أن يكون همزة الوصل، حلقة الوصل بين المعاصرين والسالفين، ويكفي هذا شرفا وفخرا. أما أن يجلس المرء من أجل أن يقرر الأمور العظيمة التي ما كان السلف يتكلمون فيها إلا عند نهاياتهم في العلم والطلب، ثم يقرر أمورا لم يأتي بها أحد قبله ويخرج على المسلمين بمصطلحات ما عرفوها قبل ولا قالها أسلافهم من أهل العلم، فهذا إحداث للفوضى العلمية في هذه الأمة المرحومة. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا والمسلمين أجمعين.
فالحديث الرابع من الأربعين النووية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما،
قوله 40 يوما نطفة ليست عند البخاري ولا عند مسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة، فذلك جمعها. وقوله ثم تكون علقة مثل ذلك يعني 40 يوما، والعلقة قطعة من دم. ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 يوما، والمضغة قطعة من لحم. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 كلمات. وقد ذكر الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه 4 أطوار، كقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وذكر هذه 3 أطوار النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن، وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها فقال في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه 7 تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. فأما نفخ الروح فقد ورد صريحا عن الصحابة أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وأنه إذا سقط بعد 4 أشهر صلي عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أنها تكون بعد الأربعة أشهر أيضا على ما مر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود لكن ليس فيه تقدير مدة. وهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه سوى كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: عملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآيات. ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها، كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. أخرجه أحمد وابن حبان وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فاتبع، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نسل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أخرجاه في صحيحيهما. وزاد البخاري في رواية له: إنما الأعمال بالخواتيم. وقوله صلى الله عليه وسلم في فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة، نسأل الله حسنها. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب عند الخاتمة على هذا بسبب هذا الأمر الذي في قلبه، فيخرج إلى النفاق الأكبر. كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. فهذا الحديث يدلنا فيما يدلنا عليه على أن الإنسان ينبغي عليه أن يخشى سوء الخاتمة. نسأل الله أن يختم لنا بخير. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن ابن أم عبد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه، وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين. وكان رضي الله عنه من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قرأ ذات مرة على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. رواه أحمد. صعد ذات مرة رضي الله عنه على شجرة الأراك ليدني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم السواك، فنسفت الريح إزاره حتى بدت ساقاه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. رواه أحمد. وقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنيف ملئ علما. له في الصحيحين 64 حديثا، انفرد البخاري 21 ومسلم 35. مات 32، وله نحو 60 سنة، رضي الله تبارك وتعالى عنه. تكوين الجنين في بطن أمه وخلقه يكون على مراحل: 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة قطعة من دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والمضغة قطعة لحم، ثم بعد تمام 120 يوما تنفخ فيه الروح. وقد حقق الإمام العلامة ابن الخيم رحمه الله تعالى أنها 40 واحدة، وليست 120 يوما، وإنما هي 40 واحدة. ويؤازره في ذلك وينصره ما دلت عليه حقائق علم الأجنة في هذا العصر. والله رب العالمين ذكر في كتابه كما مر في عدة مواضع تقلب الجنين في هذه الأطوار، وظاهر النصوص يدل على أن خلق المضغة في 40 الثالثة، وأن إرسال الملك إنما يكون بعد 120 يوم. لكن ثبت في صحيح مسلم ما يدل على خلاف ذلك، فعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله. فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه. فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فهذا الحديث الصحيح وعند مسلم في صحيحه يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه، وأن الكتابة تكون في أول 40 الثانية. وقد أطال الشراح في الجمع بين الحديثين، وخلاصة ما ذكروه ينتظم في الآتي: أولا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه لم يتعرض للتخليق والتصوير والتأنيث والتذكير، وإنما ذكر هذا في حديث حذيفة. ثانيا، اتفق الحديثان في استئذان الملك ربه سبحانه في تقدير شأن المولود في خلال ذلك. ثالثا، أن حديث حذيفة فيه تفصيل دقيق لما يتخلق، وحديث ابن مسعود لا يعارضه، لأن فيه ذكر الأطوار التي مر بها خلق الإنسان بدون تفصيل. قال ابن رجب: وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في 40 الأولى وصف المني، وفي 40 الثانية وصف العلقة، وفي 40 الثالثة وصف المضغة، وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره. رابعا، قد تكون الكتابة مرتين: مرة عند انتقال الجنين من النطفة إلى العلقة لانتقاله إلى طور الدم الذي هو مادة حياة الحيوان، ومرة عند نفخ الروح فيه لانتقاله إلى عالم الأحياء بعد أن كان في عالم الجماد. خامسا، قد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. مراحل خلق الجنين وكذلك ما يتعلق بما تكلم فيه الفقهاء عليهم الرحمة في الحيض والحمل وكذلك ما يتعلق بمدة الحمل، أمثال هذه الأمور لم تأتي أدلة قاطعة في الكتاب ولا في السنة بتحديدها، وإنما وردت النصوص على هذا النحو الذي تسمع. فجاء الفقهاء في كل عصر فتكلموا بما انتهت إليه معارف العصر، فبعضهم يقول يمكن أن يظل الجنين في بطن أمه حملا أن يظل 3 أعوام، وهذا لا يمكن أن يصدق على حسب ما دل عليه العلم الحديث بحقائقه، لأن علم الأجنة صار يتتبع الأجنة منذ البدايات الأولى إلى نهاية الحمل، ثانية بثانية، لحظة بلحظة، مع رصد ذلك وتصويره والإحاطة به علما. فإذا جئنا اليوم كما وقع قريبا، وذلك مكتوب في بعض كتب الفقه وما زال يدرس في الأزهر إلى يوم الناس هذا، أن مدة الحمل تصل إلى 3 أعوام، وقد التقط ذلك بعض أهل الضلال وصار يشنع على المسلمين وعلى الفقهاء وعلى علوم المسلمين سلفا وخلفا، ويقول هذا من الخرافات وما أكثر الخرافات في هذه الكتب إلى غير ذلك مما قال. أهل الحق ينادون بالتصفية، يعني هم يتفقون مع هذا المغرض في وجوب تنقية الكتب مما علق بها من أمثال هذه الأمور وغيره، بل إن ذلك يلحق العقيدة أيضا، فلا بد من تصفيتها من الشوائب ومما دخل عليها مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة، فهذا يطالب به أهل السنة. أما أن يأتي مثل هذا المطلب من أمثال هؤلاء فإنما يسوقونه لأجل التشكيك، حتى إنهم يقولون إن البخاري يحتاج إلى إعادة نظر من أجل استخراج صحيح البخاري من البخاري، لأنهم يدعون أن في البخاري أي في الصحيح ما هو ضعيف وما هو مكذوب على رسول الله، ويدعون إلى تنقية كتب السنة بما فيها الصحيحان إلى تنقيتها مما دخلها مما ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الكتب ينبغي ألا تصادم الحقائق العلمية التي صارت قائمة بيقين، كمثل هذا يقولون إن الإمام مالكا رحمه الله ظل حملا في بطن أمه 3 أعوام، هذا كله يمكن أن يفسر علميا، فيقال إن الطمث أي الحيض انقطع عن المرأة ولم تحمل لعلة من العلة، ثم بعد ذلك حملت مع انقطاع الطمث فظل حملها في بطنها 9 أشهر حتى وضعته، فإذا نظروا في المدة التي انقطع الحيض فيها من بدايتها جعلوها أيضا لمدة الحمل للجنين في الرحم، ولا يكون ذلك كذلك، فهذا تفسير علمي يمكن أن يؤتى به في مثل هذه الحالة لو صحت الرواية، يعني لو صح أن مالكا رحمه الله بقي في بطن أمه 3 أعوام حملا في رحمها رحمها الله تعالى، فإننا نقول هذا يمكن أن يفسر، لم يكن في رحم أمه 3 أعوام، فهذا لا يكون بإطلاق بجزم، هذا لا يمكن، نحن نتفق مع أولئك المعترضين في ذلك، ولكن النية الباعثة متباينة تمام التباين. فأمثال هذه المسائل ينبغي أن تؤخذ بحذر وأن ينظر في الكتب السابقة من أجل النظر فيها لتصفيتها مما دخل عليها مما ليس منه. ومعلوم أن أهل السنة ينادون بالتصفية والتربية، تصفية جميع العلم الإسلامي مما دخل عليه مما ليس منه، ولكن للتصفية قواعد، لها أسس ولها أصول، لأن ينتقي المرء على حسب عقله فيقول هذا لا يتناسب مع العقل فيجب حذفه كما يصنعون حتى في صحيح البخاري، مع أنه لو رجعنا إلى القواعد العامة لتحرير العلوم ونقلها على مستوى العالم كله فلن نجد علما يوثق به كعلم المسلمين. لماذا؟ لأن العلم المستطيل هو الذي كان غالبا عليه. العلم المستطيل هو علم الإسناد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فيقول هو العلم المستطيل. فهذه الرواية مما اختصت به هذه الأمة، وكانت الرواية غالبة على جميع ما يكتب، حتى ولو كان المكتوب أدبا ماجنا، كما تجد ذلك عند الأصبهاني في الأغاني، فإنه نقل ما نقل من الروايات في كتابه، وكتابه فيه ما فيه، فيه ما فيه مما ينافي الأخلاق، ومما ينازع فيه أهل العلم، لأنه إنما يمس العقيدة، إلى غير ذلك مما في هذا الكتاب وما حواه من الطامات. ومع ذلك يريد الرجل، يعني أبا الفرج، أن يروي قصة وقع في مجلس الندامة عند أمير من الأمراء أو في قصر من القصور، دارت فيها الكؤوس وصدحت فيها الجواري بالغناء وضربت فيها المزاهر وكان فيها من المجون ما فيها، يريد أن يروي هذا الخبر، فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وإذا رابه شيء في الإسناد يقول إن جاءك شيء في هذا الإسناد فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، وربما جرح بعض الرواة في هذا الذي يرويه، وهو يروي أخبار القيان، يروي أخبار الجواري المغنيات، يروي مجالس الخمر، ومع ذلك يلتزم في ذلك الإسناد. فهذا من خصائص الأمة، لا تجد هذا في علم أمة من الأمم سوى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وضوابطهم التي حكمت النقل كانت أعظم الضوابط في تاريخ العلم البشري، النظر في المروي والنظر في الراوي مع الضوابط الحاكمة لقبول هذا أو رده، لا تجدها إلا عندنا، أعني عند المسلمين. فعندما نتغافل عن هذا كله ثم تأتي أمثال هذه الأمور التي لابد أن تقع في كل مصنف بشري، أتى صاحبه وليس بمعصوم بأمور يمكن أن تؤخذ عليه ويمكن أن ترد عليه، ثم نقول إن هذا يدعونا إلى اتهام العلم الإسلامي كله، فهذا ما لا يقبل. حتى إنهم يقولون البخاري روى في صحيح أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. فيقولون النبي لا يمكن أن يقول هذا أبدا. لماذا؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين النظافة، وأي تعارض بين هذا وهذا؟ فيردون النص. ولا تظنن أن الذين يردون مثل هذا النص كانوا ممن علم شأنهم في عدائهم لدين الإسلام، بل إن الغزالي المعاصر يرد النص يقول ولو كان في صحيح البخاري. هكذا، هذا يدعو إلى إضعاف الثقة في صحيح البخاري. فإذا ضعفت الثقة في صحيح البخاري وضعفت في صحيح مسلم، ضعفت في سائر كتب السنة، فيكون المسلمون بعد ذلك ماذا؟ يكونون قرآنيين مثلا، يأخذون بالقرآن كما يقول القرآنيون ولا يلتفتون إلى السنة ولا يعترفون بها. فهذه المسائل ينبغي أن تؤخذ بحذر، ولا يتكلم فيها إلا من يتقنه. كثير جدا من الأمور التي تتعلق بالحيض وتتعلق بالحمل وتتعلق بالولادة وتتعلق بالنفاس تكلم فيها الفقهاء السابقون عليهم الرحمة على قدر علوم عصرهم، فاجتهدوا ويثيبهم الله تبارك وتعالى على اجتهادهم، وهو الجواد الكريم. ولكن جدد بعد ذلك أمور وانكشفت حقائق وعلم الناس ما لم يكونوا يعلمونه من قبل، فلا نتمسك بما كان ثم بعد ذلك نصادم الحقائق العلمية القائمة في هذا العصر، لأن هذا يضعف الثقة في الإسلام، مع أن الذي تتمسك أنت به حينئذ إنما هو اجتهاد سابق لبعض أهل العلم من المسلمين. يعني أنت لا تتمسك بنص قرآني، مهما قيل إنه يصادم العصر فنحن نتمسك بالنص القرآني ونقول إن التعارض الظاهر كما مر في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، إن هذا التعارض إنما يقع في ذهن من يتخيله، ليست له حقيقة كمختلف الحديث. التعارض الظاهر والاختلاف الظاهر بين الحديثين المقبولين إنما يكون في ظاهر الأمر، وأما في الحقيقة فلا يمكن أن يقع تعارض بين حديثين مقبولين، إما أن يكون هنالك جمع بينهما، وإما أن يكون أحدهما سابقا ويكون الآخر لاحقا، فالسابق يكون منسوخا واللاحق يكون ناسخا والمصير إليه، وإما أن نرجح حديثا على حديث على حسب قواعد الترجيح، وقد بلغ بها العلماء 100 من الوجوه التي يرجحون بها بين النصوص، وإما أن نتوقف. كذا يقول العلماء فيما وقع من الاختلاف الظاهر بين الحديثين المقبولين، إذا لم نستطع أن نجمع بينهم، وإذا لم نستطع معرفة التاريخ لمعرفة الناسخ من المنسوخ، وإذا لم نستطع أن نرجح نصا على نص لأن التعارض الظاهر يقضي بالترجيح، إذا لم نستطع هذا ولا هذا ولا هذا فإننا نتوقف. لماذا نتوقف؟ لماذا لا نطرح النصين معا، بمعنى أننا نقول ينبغي أن نحذف هذين النصين؟ يقولون لا، لعله يأتي بعد ذلك من يستطيع الترجيح أو من يعرف التاريخ أو من يمكن له الجمع بين الحديثين. هذا هو علم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يأتي في كلامه الذي ثبت عنه ما يصادم الحقائق العلمية، هذا لا يمكن بحال. فما الذي يصادم الحقائق العلمية مما في كتب المسلمين وفي علومهم؟ الذي يصادم هو بعض الاجتهادات، لا تثريب على من اجتهد وبذل الوسع فأخطأ وله أجر، ولكن هل يلزم المسلمين أن يتمسكوا بخطئه؟ إذا ظهر خطأه ينبغي عليهم أن ينفوه وأن يدعوا له بالرحمة، وهو مجتهد مخطئ له أجر. وقريبا وقد سمعت ذلك ولربما سمعتموه، أن مناظرة عقدت في شأن ما هو مكتوب في بعض كتب الفقه التي تدرس للطلاب في الأزهر بشأن مدة الحمل هذه، حتى إن مسؤولا كبيرا راح يتكلم بأمور وهي تصادم الحقائق العلمية القائمة، فهذا يزيد الناس نفورا ويضعف ثقتهم بالعلم الشرعي، يجعل الناس يقولون خاصة في هذا العصر، يقولون إن هذا العلم إنما هو علم الأقدمين، هذا بني على الأحافير، هذه رجعية، والتخلف الذي نحن فيه سببه التمسك بتلك العلوم، كذا يقولون، ولا يمكن أن ننطلق إلى الأمام ولا أن نرتقي في مدارج الكمال إلا بتطليق هذا الماضي الرجعي وتركه جملة وتفصيل. فإذا نحن المسلمين نكون أحيانا سببا في صد الناس عن الحق. أمثال هذه المسائل ينبغي علينا أن نأخذها بحذر. الذي لا يفهمها فهما صحيحا ينبغي عليه أن يبتعد عنه وأن يتكلم فيما يحسن، وقد أحسن من انتهى إلى ما يعلم. هذه قاعدة شرعية جليلة، أن الإنسان يتوقف عند حدود ما يعلم. لم يكلفك الله تبارك وتعالى وأنت تدعو إلى الله وتتكلم في الدين أن تبين الإعجاز العلمي في المسائل الطبية في القرآن العظيم، ولا علم لك بالطب، لأنك إن تكلمت فيه خلط وأتى منك ما يضحك الثكلى، ويضعف الثقة بما تقول. كأمثال هذه الأمور، أنت إذا رجعت إلى كتب الفقه إلى يوم الناس هذا سترى أن سبب الطمس أو الحيض ما يكون هنالك من العرق الذي يكون في جوف الرحم ويحدث له كذا وكذا، وهذا على حسب الحقائق العلمية الثابتة ليس كذلك، فلابد أن نأتي بالصواب وأن نذيعه وأن ننشره وأن نترحم على أسلافنا الذين تكلموا على قدر علمهم، فهم توقفوا عند حدود ما يعلم. وأيضا الذين يتكلمون اليوم ربما يأتي زمان بعد يكتشف الناس فيه ويقع الناس فيه على حقائق لم يعلمها أهل العصر، فينظرون إلى ما قاله بعض أهل العصر ليس في الحقائق الشرعية الثابتة وإنما في أمثال هذه الاجتهادات، فيأتي من ينظر إلى ما يقوله الناس اليوم على أنه من الأمور الثابتة وقد اجتهدوا فيها وبذلوا الوسع ينظرون إليها نظرة إشفاق، لأنهم يقعون بعد ذلك على ما يقطع بخطأ هذا الاجتهاد، فكان ماذا؟ لا شيء. الإنسان يتوقف عند حدود علمه ويتقي الله ربه ويدعو الناس لتأليف القلوب على دين الإسلام العظيم بما يعلمه وبما يتقنه. من ذلك هذه المسألة في تخليق الجنين في رحم أمه، إذا ما تعرضت لهذا الحديث شرعا وشرحا فاتق الله ربك ولا تدخل نفسك في أمور، فإن هذه الأمور كما مر في كلام منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في جميع جسد المرأة ثم جمعت مع الأربعين، هذا لا يقال هكذا، ولكن لابد من النظر في صحة هذا عنه أولا، فإذا ما صح ذلك عنه أولا فإننا نقول هل مثل هذا يمكن أن يقال من قبل الرأي أم هو من اجتهاده، يعني هذا من اجتهاده أم هذا مما لا يمكن أن يقال من قبل الرأي؟ إن كان هذا مما لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع، وحينئذ ما دام الإسناد قد صح إليه وصار له حكم الرفع فعلى العين والرأس، مهما قال أهل العصر ومهما ادعوا أن الحقائق تخالفه ما دام ثبت عن رسول الله فعلى العين والرأس. وأما إذا كان من اجتهاد الصحابي ومثله يقال من قبل الرأي فلا بأس أن يكون قد أخطأ فيه، اجتهد فأخطأ فله أجره والله عز وجل يثيبه ولا تثريب عليه. حكمة الله عز وجل في كون الجنين يمر عند خلقه بهذه المراحل، قالوا لئلا تتضرر الأم وإلا فإن الله قادر على جمع خلقه في لحظة، وهذا أيضا يمكن أن يكون في المولود فإن الله قادر على إنشائه بشرا سويا متكامل الخلق قويا فتيا في لحظة، والله عز وجل قادر، وقد ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، أن يكون المولود ذا لحية وذا أسنان فيكون كذلك، قال ولكن الله تبارك وتعالى لم يخلقه كذلك بل خلقه ضعيفا على هذه الصورة من أجل استدلاب الرأفة والشفقة من قلب أمه عليه، لأنه لو ولد على هذه الصورة المفترضة والله على كل شيء قدير هل كانت أم تقبل على مثل هذا لترضعه؟ وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب العجاب أمور عظيمة جدا تكلم فيها بكلام حسن جدا عن أمور مما يعده الخلق الآن من الإعجاز العلمي في كذا والإعجاز العلمي في كذا، ولكن هذا الإمام الكبير كتب ذلك في عصره وأتى فيه رحمه الله تعالى بما لا يدفع رحمه الله رحمة واسعة. الجنين إذا نفخت فيه الروح لا يحل إسقاطه لأنه أصبح نفسا، وقتل النفس المعصومة بغير حق محرم. قالوا أما قبل نفخ الروح ففيه خلاف. ما الأظهر؟ الأظهر عدم جوازه، لا يجوز أبدا العبث بما في الأرحام، لأن بعضهم يقوم باستفراغ الرحم مما فيه، يقول لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد، هذا لا يجوز إلا إذا كان في إسقاطه مصلحة محققة، أو كان في بقائه ضرر محقق على الأمة، فذلك حينئذ من الجائز. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح، وجعلوه كالعزل. قال: وهو قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وأما العزل فلم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب هو يعني العزل إلى منع الانعقاد، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه، بل ويعق عنه ويدفن في مقابر المسلمين. وأما إذا سقط قبل نفخ الروح فإنه لا حكم له، بل يلف في خرقة ويدفن في أي مكان من الأرض. كل إنسان كتب أجله وهو في بطن أمه، وكتب عليه متى يموت وفي أي ساعة يموت وفي أي بلد يموت، فهل كتب ذلك عليه بدءا وهو في بطن أمه ولم يكتب قبله؟ هذا مما هو منسوخ، أي مأخوذ من اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ كتب فيه مقادير كل شيء، وهذه النسخ التي تكون بعد ذلك بأيدي الملائكة مأخوذة من اللوح المحفوظ، فهذا كله يرجع إلى الكتابة الأولى، إلى ما كتبه الله رب العالمين في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحف التي بأيدي الملائكة إنما تعود إلى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. كل إنسان قد كتب عمله، وهل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة وهو في بطن أمه؟ فاستشكلوا، قالوا: ولما العمل إذن؟ أفلا نتكل على الكتاب السابق؟ والأمر هين جدا، هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ كتب على مقتضى العلم السابق. الله رب العالمين جعل الأعمال في الإنسان على ثلاثة أنواع: ما يقع منه، وما يقع فيه، وما يقع عليه. وجعل الله رب العالمين ما يقع منه على سبيل الاختيار، فآتاه الاختيار فيه. إذن الإنسان فاعل مختار، له مشيئة تحت مشيئة ربه تبارك وتعالى، لأن الإرادة كما هو معلوم إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية، لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. فأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء، هذه الإرادة الكونية القدرية يجب فيها وقوع المراد، لا بد فيها من وقوع المراد، ما شاء الله كان، وهذا لا يتعلق بمحاب الله وحده، الإرادة الكونية القدرية لا تتعلق بالمحاب وحده، بل تتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه الله. فالله رب العالمين أعطى الإنسان اختيارا ومشيئة تحت مشيئته، فشاء الكفر، لا يمكن أن يقع الكفر في كون الله إلا بإذنه، والكفر يبغضه الله رب العالمين، فلا يقع في كونه إلا إذا أذن به، فيأذن الله رب العالمين به ويريده إرادة كونية قدرية مع بغضه له وبغضه للآتي به. وأما الإرادة الدينية الشرعية فأراد فيها بمعنى أحب، وهي تتعلق بالتكاليف، وهذه يمكن أن يقع فيها المراد ويمكن أن لا يقع. فالله رب العالمين أرادنا مصلين مزكين صائمين فاعلين للخير، فمنا من يفعل ذلك ومنا من لا يفعله، فأرادها هنا بمعنى أحب، فهذا يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. كيف يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع إلا بمشيئة إنسانية تفعل أو لا تفعل؟ فآت الله رب العالمين الإنسان مشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأثبت الله رب العالمين للإنسان إرادة، وأثبت الله للإنسان قدرة، وأثبت الله رب العالمين للإنسان مشيئة تحت مشيئته، فلا يقع في ملكه إلا ما أراد، ولكن جعله فاعلا مختارا في أمور كلفه. صلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. افعل الصالحات، منا من يفعل ومنا من لا يفعل. هذا الذي يختاره العبد معلوم لله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق، وهذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ هو ما علمه مما يأتي من خلقه من الأمور الاضطرارية ومن الأمور الاختيارية قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ إنما هو مكتوب على مقتضى العلم السابق. فالإنسان الذي يعمل الخير ويدخله الله رب العالمين الجنة، والإنسان الذي يعمل الشر ويدخله الله رب العالمين النار، هذا وهذا عمله مكتوب في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم، لأن الله يعلم اختيارك من قبل أن تختار، من قبل أن يخلقك، من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وقد كتب ما تختاره عندما يوجدك. إذن هذه الكتابة هل تعني الجبر؟ الكتابة في اللوح المحفوظ لا تعني الجبر، الكتابة التي تكون في الرحم، الكتابة التي تكون بشأن الجنين في الرحم، هذه منسوخة من الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ. الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ إنما كانت على مقتضى العلم، فالله يعلم ما سيكون منك من قبل أن يخلقك، من قبل أن تفعله وهو يعلم اختيارك، فكتب اختيارك. وكتابة اختيارك من قبل أن تختار لا يعني جبرك على هذا المختار، بل هو يعلم ما سيأتي منك فكتبه، ويأتي فعلك مطابقا لما كتبه ضرورة، لأن العلم لا يتخلف، لا يمكن للإنسان أن يفاجئ ربه، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. فكتب الله رب العالمين تلك الأمور، إذن علم من سيدخل الجنة وعلم من سيدخل النار، لا بمعنى أن الله تبارك وتعالى أجبرهم على فعل ما يدخلون به الجنة ولا على فعل ما يدخلون به النار، وإنما لعلمه السابق. فعلم الله رب العالمين هؤلاء وهؤلاء، وتأتي الإعانة بالهداية الخاصة، لأن الإنسان إذا اهتدى الهداية العامة آتاه الله تبارك وتعالى الهداية الخاصة، إذا أقبل على ربه وفقه الله رب العالمين وهداه هداية خاصة، كالمعية العامة والمعية الخاصة، فالهداية كذلك عامة وخاصة. أرسل الله رب العالمين المرسلين هادين مهديين، فهم يبينون للناس الحق ويهدونهم بمعنى الإرشاد إلى الطريق المستقيم، فمن تبعهم فقد أخذ بالهداية العامة، فيهديه الله رب العالمين الهداية الخاصة. وهذا معنى زيادة الهداية على ما هو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يتعلق بأولئك الذين كانوا مهتدين مجاهدين في سبيل رب العالمين، ثم يأتي ذكر الهداية له فيستشكل الناس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، فيقول إذا كانوا يجاهدون في الله فقد اهتدوا إلى السبل الصالحة. فكيف يقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ هذه الهداية الخاصة، أخذوا بالهداية العامة فآتاهم الله تبارك وتعالى الهداية الخاصة، كل ذلك أعلمه الله، فكتبه الله رب العالمين قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ 50,000 سنة، ويأتي فعل كلام حاله مطابقا لما هو مكتوب على مقتضى العلم السابق. إذن لا شبهة للجبر هاهنا، بل أنت فاعل مختار فيما أنت مكلف به، ولا يجوز لك أن تحتج بالقدر السابق، ولا يجوز لك أن تربط بين الجبر والكتابة السابقة فتقول الكتابة في اللوح المحفوظ تعني الجبر، وكذلك ما هو في النسخ التي بين أيدي الملائكة عند نفخ الروح في الجنين ويكتب شقي أو سعيد، هذا يعلمه الله رب العالمين وكتبه على حسب علمه السابق في اختيار هذا العبد وعدم اختياره في أخذه بالصلاح أو أخذه بالطلاح، من غير أن يكون في ذلك شبهة للجبر بحال. هذا مفتاح مرتب على معرفة مراتب الإيمان بالقدر. فأول مرتبة أن تؤمن بعلم الله المحيط، يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. جاءت الكتابة وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر على وفق العلم السابق، فكتب الله في اللوح المحفوظ ما سيكون لا يغيب عن علمه شيء، فكتب خلق خلقا آتاه اختيارا ومشيئة تحت مشيئته وكلفه افعل ولا تفعل، وعلى مقتضى المشيئة يختار أن يفعل ويختار أن لا يفعل. الله يعلم ذلك قبل أن يخلقه، بل قبل خلق السماوات والأرض، بل يعلم ذلك أزلا، فكتب الله اختياره، فعلم الله ما يؤول إليه حاله إن كان من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، فحينئذ تكون النسخ التي في أيدي الملائكة وهي مستنسخة من الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ على ما هو في علم الله رب العالمين السابق، لا بمعنى أن الإنسان يقول مستحسرا قد كتبت من أهل النار أو كتبت من أهل الجنة فلماذا العمل إذن ويدعو العمل، بل ينبغي على الإنسان أن يجتهد في العمل لأنه لا يدري ما كتب له ولا ما يختم له به، لأن عطاء الله رب العالمين لا حد له، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. نسأل الله أن يدخلنا الجنة أجمعين. من ذلك قصة الرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة ومع ذلك دخل النار، واستشكل الصحابة رضوان الله عليه قالوا أينا يدخل الجنة إذا لم يدخل هذا الجنة، وأينا ينجو من النار إذا كان هذا قد دخل النار. واتبعه أحدهم، لا شك فيما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأصل أن نصدق هذا الرجل مع عظيم عمله وكبير جهاده فيما يبدو للناس، هذا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار فهو من أهل النار، لأن الذي قال ذلك هو النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أرادوا أن يتحققوا من أمر آخر، قالوا كيف يكون ذلك وكيف يكون المآل، فتبع فأصيب بجراحة فلم يصبر على الألم، ونسأل الله حسن الختام، لأن الإنسان قد يفني عمره في العمل الصالح ظاهرة ثم يصاب قبل موته بمرض يكون وقعه عليه غاية في الألم، كما يكون في التهاب البنكرياس مثلا أو في سرطانه، فإن ألمه لا يطاق، فربما تأخذه نوبة من نوبات الألم ولا يرزقه الله رب العالمين الثبات فيكفر، نسأل الله أن يحفظنا من ذلك بحفظه الجميل. فهذا الرجل لم يصبر على ألمه فوضع السيف على الأرض بمقبضه ثم انحنى على ذبابه فجعله بين ثدييه ثم اتكأ على السيف حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الصحابي الذي كان يتبعه فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ أنت تشهد بهذا قبل؟ فقال الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يقول العلماء إن الله رب العالمين ما كان ليدع امرأة يسعى في مرضاته ويقبل على تحصيل رضوانه من غير تثبيت له، فأما مثل هذا فلا شك أن في قلبه دسيسة، وهذه الدسيسة أدت إلى هذه النهاية المؤلمة. وهذا يرجعنا إلى الحديث الأول وهو ما يتعلق بالنية والإخلاص. فعلى المرء أن يفتش في قلبه وأن يبحث في أطواء فؤاده من أجل أن يطهر هذا القلب مما علق به من إرادات السوء ومن الآفات التي تلحق بالقلوب، وما أكثرها وما أفظعها. ولأن الإنسان يمكن أن ينطوي على شيء يسوء وهو لا يدري، المرء قد يكون متكبرا وهو يظهر التواضع، وهذا فاش جدا. والذين لا يقبلون على معرفة هذه الآفات وتعلمها للتخلص منها والتحذير منها ومن آثارها لا يأمنون الإصابة بها وهم لا يعلمون. كثير من المتكبرين يظهرون التواضع ولكن هو في حقيقة الأمر عنده كبر باطن يملأ قلبه ويستحوذ عليه، ومع ذلك فهو يظهر عكس ما أضمر. وهذا الذي يظهره من التواضع هو التواضع الكاذب، وذلك التواضع الكاذب يبذله من أجل الثناء الأكذب. فإن المرأة إذا أظهر التواضع للناس مدحوه وأثنوا عليه فيكون متكبرا ويظهر التواضع الكاذب لكي يحصل الثناء الأكذب، وهو في هذا وهذا على غير الجادة المستقيمة. هذه الآفات ينبغي على المرء أن يتعلمها، وقد أشبعها علماؤنا بحثا وذكرا وإفاضة بذكرها وإحاطة بأخبارها. وخير من تكلم في ذلك على الطريقة المنضبطة هو الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. عبد العزيز بن أبي رواد قال حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك. قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. ماذا يريد؟ يريد أن نطقك بالشهادة عند الموت أن خروجك على السلامة والصحة إنما هو حصيلة ما كان، كالطالب الذي يكون في الامتحان لا تحسبن تدفقه بقلمه على ورقة اختباره كاتبا الصواب، لا تحسبن ذلك وليد لحظته. وكذلك الخائب الفاشل الذي يكون عند الاختبار ناظرا إلى السقف طارة وإلى من حوله طارة وقاضما لأظافره ثارات، لا تحسبن هذه الخيبة وليدة اللحظة، بل هذا وهذا إنما يجني ثمار عام مضى. فكذلك يكون الشأن عند الموت حصيلة عمر مضى. فمن كان صالحا ثبته الله عند الموت وثبته الله عند السؤال في القبر، فكذلك السؤال في القبر لا تحسبنه وليد اللحظة وإنما هو وليد عمر انقضى ومضى. إن كان في الخيرات ثبته رب الأرض والسماوات، وإن كان في الشرور فإنه لا يستطيع الإجابة بحال. فكذلك الذي يخرج على اللسان من القلب عند الاحتضار إنما هو حصيلة عمر مضى. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الشافي بعض حالات المحتضرين، قال بعضهم كان عاكفا على لعبة الشطرنج مستغرقا لوقته فيها، فلما حضرته الوفاة جاءه من أهل الصلاح من يقول قل لا إله إلا الله، ويقول مات الملك. كلما قال له قل لا إله إلا الله قال مات الملك، يعني ملك الشطرنج. قل مات الملك. آخر كان قماشا يتاجر في الأثواب، فلما حضرته الوفاة قال له بعض من حضر قل لا إله إلا الله، وهو يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا، إنما يعبر بلسانه وينطق به عما امتلأ به قلبه. فإذا كان القلب ممتلئا بلا إله إلا الله تحقيقا ومعرفة، فإنه إذا قيل له عند الموت قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، بل هو لا يحتاج أن يلقنها حينئذ، وكذلك ينطق بالصواب عند السؤال في القبر. فنسأل الله أن يثبتنا في هذا وهذا، إنه على كل شيء قدير. في الحديث ترغيب لمن كان منحرفا أن يستقيم على الجادة وألا ييأس من فعل ما فعل بنتائجه وآثاره التي تنعكس عليه، ولأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فعلى الإنسان ألا ييأس وأن يجتهد في طاعة ربه مهما سلف منه من الخطايا والمعاصي، فإن الله رب العالمين هو التواب الرحيم يتوب على من تاب، وهو سبحانه يغفر الذنوب بل يبدل السيئات حسنات، وهو الكريم الوهاب. اشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. بكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري من أي القبضتين كنتم. فنسأل الله أن يحسن ختامنا. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته يقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك، يعني نفسه، اجلس نبكي على علم الله فينا. فهذا يبكي على السوابق لأنه لا يدري ما كتب في اللوح المحفوظ، وهل كتب من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة. فهؤلاء العارفون المتقون الأبرار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. لأنك عندما تقول بني المسجد على هذا الأساس، على هذه الأسس، فمعلوم أن هذه الأسس من المسجد وليست المسجد كله، وإنما يؤسس على هذه الجدران أو على هذه الأسس ما يكون بعد ذلك من سائر البنيان. فكذلك هذه الأركان هي أركان الإسلام التي بني عليها، والإسلام بني على هذه الأركان. بقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. المراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله، وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث الذي مر، لأن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، فالإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والشهادتان هما الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام. وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الحديث أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر سوى الصلاة. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث، يعني كفر تارك الصلاة كفرا أكبر يخرج من المل. وذهب طائفة منه إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك. وهذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يزك فلا صلاة له. ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه، بل تبرأ به ذمته وقد يثاب عليه أيضا. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. وقال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وقد ضرب العلماء مثل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع وشعب، فاسم الشجرة يشمل ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة، وإنما يقال هي شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها. وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام بمنزلة البناء الذي يظلل صاحبه ويحميه من الداخل ومن الخارج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد تقدم الكلام على هذه الأركان الخمسة في حديث عمر رضي الله عنه. ما فائدة إيراد هذا الحديث مرة أخرى مع أنه ذكر في سياق حديث عمر رضي الله عنه؟ يعني لماذا أتى النووي بهذا الحديث مرة أخرى وهو في ضمن حديث جبريل الذي مر؟ الفائدة أنه لأهمية هذا الموضوع أراد أن يؤكده مرة ثانية، فهذا من جهة. ومن جهة أخرى أن في حديث عبد الله بن عمر التصريح بأن الإسلام بني على هذه الأركان الخمس. أما حديث عمر فليس فيه هذه الصيغة، وإن كان ظاهره يفيد ذلك، لأنه قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. ولكن في حديث ابن عمر التصريح بأن الإسلام بني على هذه الأركان، فلأجل ذلك أتى به النووي رحمه الله مرة أخرى مع أنه في ضمن الحديث الذي قبله، من أجل أن يدل على أهمية هذا الأمر، وأيضا لأن هذه الصيغة لم ترد في صيغة حديث عمر الذي قبل. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب القرشي أبو عبد الرحمن، كان فقيها عالما زاهدا ورعا أحد الأعلام، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفه بالصلاح لو كان يقوم من الليل، فكان لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. وهو من أشد الصحابة تمسكا بآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. روي له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 360,000 من الأحاديث، اتفق البخاري ومسلم على 68,100، وانفرد البخاري 81 حديثا ومسلم 31، ومات رضي الله عنه 73. هذه المذكورة في الحديث هي أركان الإسلام الخمسة، أي دعائمه وقواعده التي لا يقوم إلا بها. فأولها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا. ما معنى أن تشهد أن محمدا رسول الله؟ معنى ذلك أن تطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى بهذا فهو صادق في شهادته أن محمدا رسول الله. وأما إقام الصلاة فهو الإتيان بها على الوجه الذي جاءت به بشروطها وأركانها وواجباتها وحضور القلب فيها والخشوع، فهذا معنى إقام الصلاة. وأما إيتاء الزكاة فإعطاؤها مستحقيها، هم ثمانية أصناف ذكرهم الله تعالى في كتابه، وهي مخصوصة أي الزكاة بأموال معينة بالخارج من الأرض وعروض التجارة وبالنقدين من الذهب والفضة وبهيمة الأنعام. وأما حج البيت فالمراد به التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء المناسك في زمن مخصوص، وله شروط هي الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة، وزيد شرط سادس وهو وجود المحرم للمرأة. فلو أن المرأة استكملت الشروط كلها ثم لم تجد محرما يسافر معها إلى مكة فهي غير مستطيعة. صوم رمضان المراد به التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وشهر واحد في السنة. من ترك شيئا من هذه الأركان جاحدا لوجوبه فهو كافر. من ترك ركنا من هذه الأركان جاحدا لوجوبه فهو كافر بالاتفاق. أما إذا تركه تهاونا وكسلا فالصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، ففيها النزاع المشهور لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ولقول عبد الله بن شقيق فيما ذكره من إجماع الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون عملا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. من أصر على ترك الصلاة وجب قتله لأنه مرتد. هذا على ما يقول به من يقول إن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا هو من الكفر الأكبر المخرج من الملة. فهذه المسألة فيها خلاف مشهور، وكثير ممن يتكلم في العلم بغير استحقاق في هذا العصر يقول إن من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر بمعنى أنه لا يخرج من الملة يكون مرجعا، وهذا خطأ محض. فإن النزاع في هذا الأمر نزاع قديم، والأدلة فيه متعارضة، وكثير من أهل العلم قديما وفي هذا العصر يذهبون إلى أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، فأما الترك جحودا فهذا اتفق أهل العلم سلفا وخلفا على أن من جحد الصلاة فهو كافر. والنزاع إنما هو في من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا. فكثير من أهل العلم يرى أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو كافر كفرا يخرج من الملة، ورتبوا على ذلك أحكام الردة لأنه خرج من الملة. وجمهور أهل العلم حتى كاد يكون إجماعا أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أتى بصورة عقلية فقال: لو أنه عرض على السيف وقيل له إما أن تصلي وإلا قتلناه، فأبى أن يصلي واختار السيف على الصلاة، قال: فهذا لا يمكن أن يكون في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإسلام، فحكم بكفره. وقال: إن الطبيعة البشرية تأبى أن إنسانا يرى السيف على رقبته يقال له صلي وإلا قتلناك، ثم لا يصلي ويقدم القتل على الصلاة. قال إن الطبيعة البشرية تأبى أن يكون ذلك مسلما مع هذا الذي يراه وتقديم القتل على الصلاة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر، ومع ذلك فقد أخذ بهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال نعم إن الطبيعة البشرية تأبى قبول ذلك، أن يرفع السيف على رقبة الرجل ويرى شعاعة ثم يقال له صل وإلا قتلناك، ثم يختار القتل على الصلاة ويكون في قلبه أدنى من مثقال ذرة من الإسلام، قال فهذا لا يكون إلا كافرا. فكأن هذا الاختبار وهو رفع السيف على رقبته قد استخرج لنا شهادة ما كان في قلبه غيبا، وهذه كما ترى صورة مفصلة. ولم يقتل أحد في الإسلام على ترك الصلاة منذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا. الذين يقولون إن من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهو كافر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، الذين قالوا إن من قال ذلك يكون مرجئا، ماذا يريدون؟ إن الإرجاء إنما يدخل على من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أصغر، يدخل عليه حين يرى أن ترك الصلاة لا يضره، فإذا قال إن ترك الصلاة لا يضره فهذا دخلت عليه شبهة الإرجاء. أما إذا قال إنه يكون على خطر وقد تنازع فيه العلماء أهو كافر كفرا يخرج من الملة أو هو كافر كفرا لا يخرج من الملة، وهو على خطر أن يموت كافرا كفرا أكبر، الذين قالوا ذلك في الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وأنه لا يكفر كفرا أكبر وأن ترك الصلاة يضره ضررا بليغا، هؤلاء لا تدخل عليهم شبهة الإرجاء. وتدخل أيضا شبهة الإرجاء على من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر كفرا أكبر وقد عرض على السيف فأبى أن يصلي واختار القتل فمات مسلما، قالوا تدخل عليه أيضا شبهة الإرجاء من هذه البابة. فهذا الأمر وقع فيه نزاع كبير، والنزاع فيه حتى في هذا الأمر أي في هذا الأمر واقع في هذا العصر وقائم محتدم بين طوائف أهل العلم، ووقع بسببه خلل كبير. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وقد سئل هل يصلى على تارك الصلاة، هل يورث؟ في مواضع من أجوبته في مجموع الفتاوى على هذا السؤال وقد ورد بصيغ متعددة، قال ما زال المسلمون في جميع الأمصار في جميع الأعصار يصلون على تارك الصلاة ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويرثونهم ويورثونهم، مع أنه على مذهب الإمام أحمد يرى أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة. فهل يريد بذلك أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يخرج من الإسلام على عكس ما هو عليه وما عليه الإمام أحمد، أم ماذا يريد؟ الحق أننا ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين من ترك الصلاة بمرة بمعنى أنه لا يسجد لله سجدة، وبين من يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فهذا أيضا ينبغي النظر إليه بعين الاعتبار. ولعل هذا هو ما سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله، أن الرجل يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا فهذا يكفر كفرا أصغر، يتهاون في الصلاة ويكسل عن أدائه. فهذه المسألة من المسائل التي تقوم المعركة بسببها في هذا العصر، ورمي بسببها كثير من العلماء الأثبات بالإرجاء بغير حق، كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى، إلى أمور أخرى ذكروا أنه تورط فيها رحمه الله رب العالمين رحمة واسعة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغفر له، من الله تبارك وتعالى به على الأمة في هذا العصر، فإن الله تبارك وتعالى نشر مسائل التوحيد عن طريقه نشرا موسعا، فعلماء الحجاز كان علماء الأمصار والذين يقومون على أمر الدعوة في تلك الأمصار كانوا يشيعون القالة ضد علماء الحجاز، يقولون هؤلاء وهابية، هؤلاء مجسمة، هؤلاء لا يحبون الرسول، فنفروا المسلمين عنهم وعن علمهم، فلم يصل إلا إلى من رحمه الله رب العالمين من المسلمين في سائر الأمصار، وانتشر علمهم بفضل الله رب العالمين وانتشرت دعوته. ولكن الألباني رحمه الله تعالى ما كانت له دار ولا كان له بلد، فكان رحمه الله تعالى ينزل بلدا فيطرد منها، فينزل غيرها فيطرد منها، حتى استقر بعد ذلك في آخر حياته في الأردن حتى أتاه أجله فيها رحمه الله رحمة واسعة. فكان رحمه الله تعالى يدعو إلى التوحيد في كل مكان نزل فيه، وهي الله رب العالمين من يحمل علمه في كل قطر من الأقطار، ونشر الله رب العالمين كتبه، وتعلم كثير من المسلمين أمور التوحيد عن طريقه، فمن الله تبارك وتعالى على المسلمين في هذا العصر به في هذا الجانب. وفي جانب آخر هو من الأهمية في غاية، فإنه قبل الألباني رحمه الله تعالى كان كثير من الكاتبين والمتكلمين في دين الإسلام العظيم يرون غاية العلم في الحديث، أن يقول الواحد منهم رواه فلان أو رواه فلان، هذا إذا قال، ولا يعني نفسه بالنظر في الحديث سندا ومتنا من أجل الحكم عليه. فالذين كانوا يكتبون في الدين والذين كانوا يدعون إلى الله في الجملة إنما كانوا يأتون بالأحاديث ويكتفون بعزوها إلى مصادرها إن فعلوا، ويرون أنهم بذلك قد خرجوا من العهدة وأدوا ما عليه. فنشر الألباني رحمه الله تعالى أمرا آخر وهو الحكم على الحديث، فدعا إلى ذلك، فصار الناس بعد ذلك إذا رووا الحديث أو ذكروه أتبعوا ذلك أو سبقوه بالحكم على الحديث، وصاروا يقولون هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا موضوع، وصار لا يقبل من الناس في الجملة حديث إلا بالحكم عليه، حتى إنك تجد عند كثير من أعدائه الذين يضللون والذين يبدعون والذين يبغضون والذين يحاربون، أنك تجد عند هؤلاء الأعداء في مصنفاتهم أو في كتبهم صححه الألباني ضعفه الألباني، وهم أعداؤه. فنشر الله رب العالمين هذا الأمر العظيم في الأمة في هذا العصر بسبب هذا الرجل. لذلك قال العلامة الإمام ابن باز: ما تحت أديم السماء في هذا العصر أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الألباني رحمه الله رحمة واسعة. ولأجل ذلك قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد قيل له: هنالك من يرمي الألباني بالإرجاء، فقال هؤلاء: إما أنهم لا يعرفون الألباني وإما أنهم لا يعرفون الإرجاء. ولو أنك رجعت إلى تعليقه وتحقيقه على الطحاوية وشرحها لابن أبي العز لوجدت أنه رحمه الله تعالى يعلق على أمر وقع فيه الطحاوي وتابعه عليه ابن أبي العز، فهما معا من الأحناف، وهم جميعا أعني الأحناف يخرجون الأعمال من الإيمان. فلما مر بذلك الموضع علق عليه وقال قولا عظيما هنا من الأمور الكبيرة التي ذكرها رحمه الله، هذا الأمر العظيم بالتعليق في ذلك الموضع. قال بعضهم يقول إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي، قال وليس كذلك، بل هو خلاف حقيقي. شيخ الإسلام رحمه الله فصل في المسألة وقال كثير منه لفظي وكثير منه خلاف حقيقي. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال إن الخلاف هاهنا يعني بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي. ولم يعتد رحمه الله تعالى بأنهم يقولون ببعض الأمور التي توافق أهل السنة في الإيمان، لأنه يقول إنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنهم يقولون بعدم الاستثناء في الإيمان، فكيف يكون الخلاف لفظيا مع ذلك؟ بل الخلاف خلاف حقيقي بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة. فهو رحمه الله تعالى يحارب الإرجاء وهو خبير به، وكذلك توجع من هذا الأمر لما استشرت القالة عنه فبلغت وقيل له هناك من يرميك بالإرجاء كما فعل سفر الحوالي ونشر ذلك في ظاهرة الإرجاء ورمى الشيخ رحمه الله تعالى بالإرجاء، وكما فعل بعض الضلال هنا في مصر عندما قام على المنبر يخطب في الناس ويقول إن الشيخ الألباني على جلالة قدره وعظيم مكانته، وهذه عادة أهل البدع، فإنه يأتي بأمثال هذه العبارات في المديح ثم يأتي بطعنه وتجريحه. قال هو على عظيم قدره ومرتفع مكانته هو على مذهب الجهم بن صفوان، مرجئي على مذهب الجهم بن صفوان. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه في الذب الأحمد على كلام بعض من نقل عنهم، وهو يدافع عن مسند الإمام أحمد في هذا الكتاب الذي كتبه بإشارة وطلب من الشيخ عبد العزيز بن باز، فكتب هذا الكتاب في الدفاع عن مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعلق قال ولنا ما يزيد على 50 عاما وذكر رقما ونحن نحارب الإرجاء ونحذر منه، ثم يأتي بعض الأغمار في هذا الزمان لكي يتهموننا بالإرجاء فإلى الله المشتكى. هذه المسألة أعني مسألة ترك الصلاة، ثم بعد ذلك تكلموا عن ترك المباني الأربع على المرء أن يرجع فيها إلى أقوال السلف، ودعك من بنيات الطريق، فإن كثيرا ممن يتكلمون في العلم في هذا العصر يتكلمون من عقولهم من رؤوسهم، أما الرجوع إلى كلام أهل العلم بضبط العبارة وتقييدها فهذا هو الأصل في المسألة. وينبغي على الإنسان أن يعرف قدره، عليه أن يكون مبلغا لعلم أسلافه، لأن مقام الإمامة مقام عظيم. أن يجلس المرء ويقول وهو لم يبلغ من العلم شيئا سأشرح لكم كتاب كذا، ثم يتكلم من كيسه فيأتي بجميع الترهات ويفوه بجميع الخزعبلات ولا يدرك الصواب إلا لماما، فلماذا يتسنم ذروة لم يخلق له؟ بل على المرء أن يكون مبلغا علم أسلافه، وما دام العلماء عليهم الرحمة قد قاموا بالواجب في مجال فينبغي علينا أن نلزم أثرهم وأن نقص عليه، وأما أن نفتات عليهم فهذا شيء آخر. لذلك إذا كان لدينا في باب من أبواب العلم مصنف جامع فينبغي علينا أن نتحلق حوله إذا كان ذلك آتيا بالغاية ملما بالمسائل المهمة، فإننا ينبغي علينا أن نتحلق حوله. وأما أن يقوم كل بشرح كل كتاب من كتب أسلافنا وأن يتعرض لبيانه وأن يتعرض لتفصيله ويأتي بأمور لم يأتي بها السابقون، فهذا أمر كبير. وهذا علي بن المديني رحمه الله رحمة واسعة، وهو الذي قال فيه البخاري رحمه الله رحمة واسعة: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. علي بن المديني قال: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. وكان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، كان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، مع أن أبا زرعة قال لابنه عبد الله: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال: وما أدراك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. ومع ذلك كان رحمه الله لا يحدث إلا من كتاب. وأمر علي بن المديني وهو من جبال الحفظ، أمره ألا يحدث إلا من كتاب، فكان ملتزما بعد ذلك نصيحة الإمام ويقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. فالأمور المهمة كمسائل الإيمان من المزالق الخطيرة، على المرء أن يتقيد فيها بلفظ السلف وأن يأتي بكلامه، ويكفي أن يبلغه للأمة كما مر في مطلع هذا المجلس في كلام الإمام النووي من تبليغ الحديث النبوي إلى الأمة. قال: وإن لم يفهم معناه، يعني لو كان من أهل الرواية يحفظ الحديث ولا يدري معناه ولكنه يؤديه إلى الأمة، فهذا يدخل في أصحاب النضرة الذين سمعوا حديث رسول الله وبلغوه الأمة حتى وإن لم يفقهوا معناه، حتى وإن لم يفقهوا معناه ولكن يؤدونه على وجهه. فينبغي على الإنسان أن يؤدي العلم، علم الأسلاف، إلى الأمة من أجل أن يكون همزة الوصل، حلقة الوصل بين المعاصرين والسالفين، ويكفي هذا شرفا وفخرا. أما أن يجلس المرء من أجل أن يقرر الأمور العظيمة التي ما كان السلف يتكلمون فيها إلا عند نهاياتهم في العلم والطلب، ثم يقرر أمورا لم يأتي بها أحد قبله، ويخرج على المسلمين بمصطلحات ما عرفوها قبل ولا قالها أسلافهم من أهل العلم، فهذا إحداث للفوضى العلمية في هذه الأمة المرحومة. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا والمسلمين أجمعين.
فالحديث الرابع من الأربعين النووية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. قوله 40 يوما نطفة ليست عند البخاري ولا عند مسلم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شعر وظفر، فتمكث 40 يوما ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة، فذلك جمعها. وقوله ثم تكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والعلقة قطعة من دم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والمضغة قطعة من لحم. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. هذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور، فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 كلمات. وقد ذكر الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وذكر هذه الأطوار 3: النطفة والعلقة والمضغة في مواضع متعددة من القرآن، وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها فقال في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه 7 تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. فأما نفخ الروح فقد ورد صريحا عن الصحابة أنه إنما ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأن الطفل ينفخ فيه الروح بعد 4 أشهر، وأنه إذا سقط بعد تمام 4 أشهر صلي عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على أنها تكون بعد 4 أشهر أيضا على ما مر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وهذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما، وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود لكن ليس فيه تقدير مدة. وهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه سوى كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآيات. ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها، كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. أخرجه أحمد وابن حبان وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فاتبع، فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نسل صيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أخرجاه في صحيحيهما. وزاد البخاري في رواية له: إنما الأعمال بالخواتيم. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة، نسأل الله حسنها. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. وفي الجملة: فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق. ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب عند الخاتمة على هذا بسبب هذا الأمر الذي في قلبه، فيخرج إلى النفاق الأكبر. كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. فهذا الحديث يدلنا فيما يدلنا عليه على أن الإنسان ينبغي عليه أن يخشى سوء الخاتمة. نسأل الله أن يختم لنا بخير. راوي هذا الحديث هو عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن ابن أم عبد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه، وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين. وكان رضي الله عنه من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قرأ ذات مرة على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. رواه أحمد. صعد ذات مرة رضي الله عنه على شجرة الأراك ليدني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم السواك، فنسفت الريح إزاره حتى بدت ساقاه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. رواه أحمد. وقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنيف ملئ علما. له في الصحيحين 64 حديثا، انفرد البخاري 21 ومسلم 35. مات سنة 32 وله نحو 60 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. تكوين الجنين في بطن أمه وخلقه يكون على مراحل: 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة قطعة من دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والمضغة قطعة لحم. ثم بعد تمام 120 يوما تنفخ فيه الروح. وقد حقق الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنها 40 واحدة وليست 120 يوما، وإنما هي 40 واحدة. ويؤازره في ذلك وينصره ما دلت عليه حقائق علم الأجنة في هذا العصر. والله رب العالمين ذكر في كتابه كما مر في عدة مواضع تقلب الجنين في هذه الأطوار، وظاهر النصوص يدل على أن خلق المضغة في 40 الثالثة، وأن إرسال الملك إنما يكون بعد 120 يوم. لكن ثبت في صحيح مسلم ما يدل على خلاف ذلك، فعن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها ووصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. فهذا الحديث الصحيح وعند مسلم في صحيحه يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه، وأن الكتابة تكون في أول 40 الثانية. وقد أطال الشراح في الجمع بين الحديثين، وخلاصة ما ذكروه ينتظم في الآتي: أولا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه لم يتعرض للتخليق والتصوير والتأنيث والتذكير، وإنما ذكر هذا في حديث حذيفة. ثانيا، اتفق الحديثان في استئذان الملك ربه سبحانه في تقدير شأن المولود في خلال ذلك. ثالثا، أن حديث حذيفة فيه تفصيل دقيق لما يتخلق، وحديث ابن مسعود لا يعارضه، لأن فيه ذكر الأطوار التي مر بها خلق الإنسان بدون تفصيل. قال ابن رجب: وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في 40 الأولى وصف المني، وفي 40 الثانية وصف العلقة، وفي 40 الثالثة وصف المضغة، وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره. رابعا، قد تكون الكتابة مرتين: مرة عند انتقال الجنين من النطفة إلى العلقة لانتقاله إلى طور الدم الذي هو مادة حياة الحيوان، ومرة عند نفخ الروح فيه لانتقاله إلى عالم الأحياء بعد أن كان في عالم الجماد. خامسا، قد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. مراحل خلق الجنين وكذلك ما يتعلق بما تكلم فيه الفقهاء عليهم الرحمة في الحيض والحمل وكذلك ما يتعلق بمدة الحمل، أمثال هذه الأمور لم تأتي أدلة قاطعة في الكتاب ولا في السنة بتحديدها، وإنما وردت النصوص على هذا النحو الذي تسمع. فجاء الفقهاء في كل عصر فتكلموا بما انتهت إليه معارف العصر. فبعضهم يقول: يمكن أن يظل الجنين في بطن أمه حملا أن يظل 3 أعوام، وهذا لا يمكن أن يصدق على حسب ما دل عليه العلم الحديث بحقائقه، لأن علم الأجنة صار يتتبع الأجنة منذ البدايات الأولى إلى نهاية الحمل، ثانية بثانية، لحظة بلحظة، مع رصد ذلك وتصويره والإحاطة به علما. فإذا جئنا اليوم كما وقع قريبا وذلك مكتوب في بعض كتب الفقه وما زال يدرس في الأزهر إلى يوم الناس هذا، أن مدة الحمل تصل إلى 3 أعوام. وقد التقط ذلك بعض أهل الضلال وصار يشنع على المسلمين وعلى الفقهاء وعلى علوم المسلمين سلفا وخلفا، ويقول هذا من الخرافات وما أكثر الخرافات في هذه الكتب إلى غير ذلك مما قال. أهل الحق ينادون بالتصفية، يعني هم يتفقون مع هذا المغرض في وجوب تنقية الكتب مما علق بها من أمثال هذه الأمور وغيرها، بل إن ذلك يلحق العقيدة أيضا، فلا بد من تصفيتها من الشوائب ومما دخل عليها مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة، فهذا يطالب به أهل السنة. أما أن يأتي مثل هذا المطلب من أمثال هؤلاء فإنما يسوقونه لأجل التشكيك، حتى إنهم يقولون إن البخاري يحتاج إلى إعادة نظر من أجل استخراج صحيح البخاري من البخاري، لأنهم يدعون أن في البخاري أي في الصحيح ما هو ضعيف وما هو مكذوب على رسول الله، ويدعون إلى تنقية كتب السنة بما فيها الصحيحان إلى تنقيتها مما دخلها مما ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الكتب ينبغي ألا تصادم الحقائق العلمية التي صارت قائمة بيقين، كمثل هذا يقولون إن الإمام مالك رحمه الله ظل حملا في بطن أمه 3 أعوام. هذا كله يمكن أن يفسر علميا، فيقال إن الطمث أي الحيض انقطع عن المرأة ولم تحمل لعلة من العلة، ثم بعد ذلك حملت مع انقطاع الطمث فظل حملها في بطنها 9 أشهر حتى وضعت، فإذا نظروا في المدة التي انقطع الحيض فيها من بدايتها جعلوها أيضا لمدة الحمل للجنين في الرحم، ولا يكون ذلك كذلك، فهذا تفسير علمي يمكن أن يؤتى به في مثل هذه الحالة لو صحت الرواية، يعني لو صح أن مالكا رحمه الله بقي في بطن أمه 3 أعوام حملا في رحمها رحمها الله تعالى، فإننا نقول هذا يمكن أن يفسر، لم يكن في رحم أمه 3 أعوام، فهذا لا يكون بإطلاق بجزم، هذا لا يمكن، ونحن نتفق مع أولئك المعترضين في ذلك، ولكن النية الباعثة متباينة تمام التباين. فأمثال هذه المسائل ينبغي أن تؤخذ بحذر وأن ينظر في الكتب السابقة من أجل النظر فيها لتصفيتها مما دخل عليها مما ليس منه. ومعلوم أن أهل السنة ينادون بالتصفية والتربية، تصفية جميع العلم الإسلامي مما دخل عليه مما ليس منه، ولكن للتصفية قواعد، لها أسس ولها أصول، لأن ينتقي المرء على حسب عقله فيقول هذا لا يتناسب مع العقل فيجب حذفه كما يصنعون حتى في صحيح البخاري، مع أنه لو رجعنا إلى القواعد العامة لتحرير العلوم ونقلها على مستوى العالم كله فلن نجد علما يوثق به كعلم المسلمين. لماذا؟ لأن العلم المستطيل هو الذي كان غالبا عليه، العلم المستطيل هو علم الإسناد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان فيقول هو العلم المستطيل. فهذه الرواية مما اختصت به هذه الأمة، وكانت الرواية غالبة على جميع ما يكتب حتى ولو كان المكتوب أدبا ماجنا، كما تجد ذلك عند الأصبهاني في الأغاني، فإنه نقل ما نقل من الروايات في كتابه، وكتابه فيه ما فيه، فيه ما فيه مما ينافي الأخلاق ومما ينازع فيه أهل العلم، لأنه إنما يمس العقيدة إلى غير ذلك مما في هذا الكتاب وما حواه من الطامات. ومع ذلك يريد الرجل، يعني أبا الفرج، أن يروي قصة وقع في مجلس الندامة عند أمير من الأمراء أو في قصر من القصور دارت فيها الكؤوس وصدحت فيها الجواري بالغناء وضربت فيها المزاهر وكان فيها من المجون ما فيها، يريد أن يروي هذا الخبر فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وإذا رابه شيء في الإسناد يقول إن جاءك شيء في هذا الإسناد فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، وربما جرح بعض الرواة في هذا الذي يرويه، وهو يروي أخبار القيام، يروي أخبار الجواري المغنيات، يروي مجالس الخمر، ومع ذلك يلتزم في ذلك الإسناد. فهذا من خصائص الأمة، لا تجد هذا في علم أمة من الأمم سوى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وضوابطهم التي حكمت النقد كانت أعظم الضوابط في تاريخ العلم البشري، النظر في المروي والنظر في الراوي مع الضوابط الحاكمة لقبول هذا أو رده، لا تجدها إلا عندنا، أعني عند المسلمين. فعندما نتغافل عن هذا كله ثم تأتي أمثال هذه الأمور التي لا بد أن تقع في كل مصنف بشري أتى صاحبه وليس بمعصوم بأمور يمكن أن تؤخذ عليه ويمكن أن ترد عليه، ثم نقول إن هذا يدعونا إلى اتهام العلم الإسلامي كله، فهذا ما لا يقبل. حتى إنهم يقولون البخاري روى في صحيح أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. فيقولون النبي لا يمكن أن يقول هذا أبدا. لماذا؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين النظافة، وأي تعارض بين هذا وهذا؟ فيردون النص. ولا تظنن أن الذين يردون مثل هذا النص كانوا ممن علم شأنهم في عدائهم لدين الإسلام، بل إن الغزالي المعاصر يرد النص يقول ولو كان في صحيح البخاري. هكذا هذا يدعو إلى إضعاف الثقة في صحيح البخاري. فإذا ضعفت الثقة في صحيح البخاري وضعفت في صحيح مسلم ضعفت في سائر كتب السنة، فيكون المسلمون بعد ذلك ماذا؟ يكونون قرآنيين مثلا، يأخذون بالقرآن كما يقول القرآنيون ولا يلتفتون إلى السنة ولا يعترفون بها. فهذه المسائل ينبغي أن تؤخذ بحذر وألا يتكلم فيها إلا من يتقنه. كثير جدا من الأمور التي تتعلق بالحيض وتتعلق بالحمل وتتعلق بالولادة وتتعلق بالنفاس تكلم فيها الفقهاء السابقون عليهم الرحمة على قدر علوم عصرهم، فاجتهدوا ويثيبهم الله تبارك وتعالى على اجتهادهم وهو الجواد الكريم. ولكن جدد بعد ذلك أمور وانكشفت حقائق وعلم الناس ما لم يكونوا يعلمونه من قبل، فلا نتمسك بما كان ثم بعد ذلك نصادم الحقائق العلمية القائمة في هذا العصر، لأن هذا يضعف الثقة في الإسلام، مع أن الذي تتمسك أنت به حينئذ إنما هو اجتهاد سابق لبعض أهل العلم من المسلمين. يعني أنت لا تتمسك بنص قرآني مهما قيل إنه يصادم العصر، فنحن نتمسك بالنص القرآني ونقول إن التعارض الظاهر كما مر في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن هذا التعارض إنما يقع في ذهن من يتخيله، ليست له حقيقة كمختلف الحديث. التعارض الظاهر والاختلاف الظاهر بين الحديثين المقبولين إنما يكون في ظاهر الأمر، وأما في الحقيقة فلا يمكن أن يقع تعارض بين حديثين مقبولين، إما أن يكون هنالك جمع بينهما، وإما أن يكون أحدهما سابقا ويكون الآخر لاحقا، فالسابق يكون منسوخا واللاحق يكون ناسخا والمصير إليه. وإما أن نرجح حديثا على حديث على حسب قواعد الترجيح، وقد بلغ بها العلماء 100 من الوجوه التي يرجحون بها بين النصوص، وإما أن نتوقف. كذا يقول العلماء فيما وقع من الاختلاف الظاهر بين الحديثين المقبولين، إذا لم نستطع أن نجمع بينهم، وإذا لم نستطع معرفة التاريخ لمعرفة الناسخ من المنسوخ، وإذا لم نستطع أن نرجح نصا على نص لأن التعارض الظاهر يقضي بالترجيح، إذا لم نستطع هذا ولا هذا ولا هذا فإننا نتوقف. لماذا نتوقف؟ لماذا لا نطرح النصين معا بمعنى أننا نقول ينبغي أن نحذف هذين النصين؟ يقولون لا، لعله يأتي بعد ذلك من يستطيع الترجيح أو من يعرف التاريخ أو من يمكن له الجمع بين الحديثين. هذا هو علم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يأتي في كلامه الذي ثبت عنه ما يصادم الحقائق العلمية، هذا لا يمكن بحال. فما الذي يصادم الحقائق العلمية مما في كتب المسلمين وفي علومهم؟ الذي يصادم هو بعض الاجتهادات، لا تثريب على من اجتهد وبذل الوسع فأخطأ وله أجر. ولكن هل يلزم المسلمين أن يتمسكوا بخطئه؟ إذا ظهر خطأه ينبغي عليهم أن ينفوه وأن يدعوا له بالرحمة، وهو مجتهد مخطئ له أجر. وقريبا وقد سمعت ذلك ولربما سمعتموه، أن مناظرة عقدت في شأن ما هو مكتوب في بعض كتب الفقه التي تدرس للطلاب في الأزهر بشأن مدة الحمل هذه، حتى إن مسؤولا كبيرا راح يتكلم بأمور وهي تصادم الحقائق العلمية القائمة، فهذا يزيد الناس نفورا ويضعف ثقتهم بالعلم الشرعي، يجعل الناس يقولون خاصة في هذا العصر، يقولون إن هذا العلم إنما هو علم الأقدمين، هذا بني على الأحافير، هذه رجعية، والتخلف الذي نحن فيه سببه التمسك بتلك العلوم، كذا يقولون. ولا يمكن أن ننطلق إلى الأمام ولا أن نرتقي في مدارج الكمال إلا بتطليق هذا الماضي الرجعي وتركه جملة وتفصيل. فإذا نحن المسلمين نكون أحيانا سببا في صد الناس عن الحق. أمثال هذه المسائل ينبغي علينا أن نأخذها بحذر. الذي لا يفهمها فهما صحيحا ينبغي عليه أن يبتعد عنه وأن يتكلم فيما يحسن، وقد أحسن من انتهى إلى ما يعلم. هذه قاعدة شرعية جليلة، أن الإنسان يتوقف عند حدود ما يعلم. لم يكلفك الله تبارك وتعالى وأنت تدعو إلى الله وتتكلم في الدين أن تبين الإعجاز العلمي في المسائل الطبية في القرآن العظيم، ولا علم لك بالطب، لأنك إن تكلمت فيه خلط وأتى منك ما يضحك الثكلى ويضعف الثقة بما تقول. بأمثال هذه الأمور أنت إذا رجعت إلى كتب الفقه إلى يوم الناس هذا سترى أن سبب الطمث أو الحيض ما يكون هنالك من العرق الذي يكون في جوف الرحم ويحدث له كذا وكذا، وهذا على حسب الحقائق العلمية الثابتة ليس كذلك. فلابد أن نأتي بالصواب وأن نذيعه وأن ننشره وأن نترحم على أسلافنا الذين تكلموا على قدر علمهم، فهم توقفوا عند حدود ما يعلم. وأيضا الذين تكلمون اليوم ربما يأتي زمان بعد يكتشف الناس فيه ويقع الناس فيه على حقائق لم يعلمها أهل العصر، فينظرون إلى ما قاله بعض أهل العصر ليس في الحقائق الشرعية الثابتة وإنما في أمثال هذه الاجتهادات، فيأتي من ينظر إلى ما يقوله الناس اليوم على أنه من الأمور الثابتة وقد اجتهدوا فيها وبذلوا الوسع ينظرون إليها نظرة إشفاق، لأنهم يقعون بعد ذلك على ما يقطع بخطأ هذا الاجتهاد، فكان ماذا؟ لا شيء. الإنسان يتوقف عند حدود علمه ويتقي الله ربه ويدعو الناس لتأليف القلوب على دين الإسلام العظيم بما يعلمه وبما يتقنه. من ذلك هذه المسألة في تخليق الجنين في رحم أمه، إذا ما تعرضت لهذا الحديث شرعا وشرحا فاتق الله ربك ولا تدخل نفسك في أمور، فإن هذه الأمور كما مر في كلام منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في جميع جسد المرأة ثم جمعت مع الأربعين. هذا لا يقال هكذا، ولكن لا بد من النظر في صحة هذا عنه أولا، فإذا ما صح ذلك عنه أولا فإننا نقول هل مثل هذا يمكن أن يقال من قبل الرأي أم هو من اجتهاده، يعني هذا من اجتهاده أم هذا مما لا يمكن أن يقال من قبل الرأي. إن كان هذا مما لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع، وحينئذ ما دام الإسناد قد صح إليه وصار له حكم الرفع فعلى العين والرأس، مهما قال أهل العصر ومهما ادعوا أن الحقائق تخالفه ما دام ثبت عن رسول الله فعلى العين والرأس. وأما إذا كان من اجتهاد الصحابي ومثله يقال من قبل الرأي فلا بأس أن يكون قد أخطأ فيه، اجتهد فأخطأ فله أجره والله عز وجل يثيبه ولا تثريب عليه. حكمة الله عز وجل في كون الجنين يمر عند خلقه بهذه المراحل، قالوا لئلا تتضرر الأم، وإلا فإن الله قادر على جمع خلقه في لحظة. وهذا أيضا يمكن أن يكون في المولود، فإن الله قادر على إنشائه بشرا سويا متكامل الخلق قويا فتيا في لحظة، والله عز وجل قادر، وقد ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، أن يكون المولود ذا لحية وذا أسنان فيكون كذلك. قال ولكن الله تبارك وتعالى لم يخلقه كذلك، بل خلقه ضعيفا على هذه الصورة من أجل استجلاب الرأفة والشفقة من قلب أمه عليه، لأنه لو ولد على هذه الصورة المفترضة والله على كل شيء قدير هل كانت أم تقبل على مثل هذا لترضعه؟ وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب العجاب أمور عظيمة جدا تكلم فيها بكلام حسن جدا عن أمور مما يعده الخلق الآن من الإعجاز العلمي في كذا والإعجاز العلمي في كذا، ولكن هذا الإمام الكبير كتب ذلك في عصره وأتى فيه رحمه الله تعالى بما لا يدفع، رحمه الله رحمة واسعة. الجنين إذا نفخت فيه الروح لا يحل إسقاطه لأنه أصبح نفسا، وقتل النفس المعصومة بغير حق محرم. قالوا أما قبل نفخ الروح ففيه خلاف، ما الأظهر؟ الأظهر عدم جوازه، لا يجوز أبدا العبث بما في الأرحام، لأن بعضهم يقوم باستفراغ الرحم مما فيه يقول لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد، هذا لا يجوز إلا إذا كان في إسقاطه مصلحة محققة أو كان في بقائه ضرر محقق على الأم، فذلك حينئذ من الجائز. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل، قال وهو قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور. وأما العزل فلم يوجد ولد بالكلية، وإنما تسبب هو يعني العزل إلى منع الانعقاد. وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه، بل ويعق عنه ويدفن في مقابر المسلمين. وأما إذا سقط قبل نفخ الروح فإنه لا حكم له، بل يلف في خرقة ويدفن في أي مكان من الأرض. كل إنسان كتب أجله وهو في بطن أمه، وكتب عليه متى يموت وفي أي ساعة يموت وفي أي بلد يموت. فهل كتب ذلك عليه بدءا وهو في بطن أمه ولم يكتب قبله؟ هذا مما هو منسوخ، أي مأخوذ من اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ كتب فيه مقادير كل شيء. وهذه النسخ التي تكون بعد ذلك بأيدي الملائكة مأخوذة من اللوح المحفوظ، فهذا كله يرجع إلى الكتابة الأولى، إلى ما كتبه الله رب العالمين في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحف التي بأيدي الملائكة إنما تعود إلى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. كل إنسان قد كتب عمله، وهل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة وهو في بطن أمه؟ فاستشكلوا قالوا: ولما العمل إذن؟ أفلا نتكل على الكتاب السابق؟ والأمر هين جدا، هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ كتب على مقتضى العلم السابق. الله رب العالمين جعل الأعمال في الإنسان على ثلاثة أنواع: ما يقع منه، وما يقع فيه، وما يقع عليه. وجعل الله رب العالمين ما يقع منه على سبيل الاختيار، فآتاه الاختيار فيه. إذن الإنسان فاعل مختار، له مشيئة تحت مشيئة ربه تبارك وتعالى، لأن الإرادة كما هو معلوم إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء. هذه الإرادة الكونية القدرية يجب فيها وقوع المراد، لا بد فيها من وقوع المراد، ما شاء الله كان. وهذا لا يتعلق بمحاب الله وحده، الإرادة الكونية القدرية لا تتعلق بالمحاب وحده، بل تتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه الله. فالله رب العالمين أعطى الإنسان اختيارا ومشيئة تحت مشيئته، فشاء الكفر. لا يمكن أن يقع الكفر في كون الله إلا بإذنه، والكفر يبغضه الله رب العالمين، فلا يقع في كونه إلا إذا أذن به، فيأذن الله رب العالمين به ويريده إرادة كونية قدرية مع بغضه له وبغضه للآتي به. وأما الإرادة الدينية الشرعية فأراد فيها بمعنى أحب، وهي تتعلق بالتكاليف، وهذه يمكن أن يقع فيها المراد ويمكن أن لا يقع. فالله رب العالمين أرادنا مصلين، مزكين، صائمين، فاعلين للخير، فمنا من يفعل ذلك ومنا من لا يفعله، فأرادها هنا بمعنى أحب، فهذا يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. كيف يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع إلا بمشيئة إنسانية تفعل أو لا تفعل؟ فآت الله رب العالمين الإنسان مشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأثبت الله رب العالمين للإنسان إرادة، وأثبت الله للإنسان قدرة، وأثبت الله رب العالمين للإنسان مشيئة تحت مشيئته، فلا يقع في ملكه إلا ما أراد، ولكن جعله فاعلا مختارا في أمور. كلفه صلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. افعل الصالحات، منا من يفعل ومنا من لا يفعل. هذا الذي يختاره العبد معلوم لله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق، وهذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ هو ما علمه مما يأتي من خلقه من الأمور الاضطرارية ومن الأمور الاختيارية قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ إنما هو مكتوب على مقتضى العلم السابق. فالإنسان الذي يعمل الخير ويدخله الله رب العالمين الجنة، والإنسان الذي يعمل الشر ويدخله الله رب العالمين النار، هذا وهذا عمله مكتوب في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم، لأن الله يعلم اختيارك من قبل أن تختار، من قبل أن يخلقك، من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقد كتب ما تختاره عندما يوجدك. إذن هذه الكتابة هل تعني الجبر؟ الكتابة في اللوح المحفوظ لا تعني الجبر. الكتابة التي تكون في الرحم، الكتابة التي تكون بشأن الجنين في الرحم، هذه منسوخة من الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ. الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ إنما كانت على مقتضى العلم، فالله يعلم ما سيكون منك من قبل أن يخلقك، من قبل أن تفعله وهو يعلم اختيارك، فكتب اختيارك. وكتابة اختيارك من قبل أن تختار لا يعني جبرك على هذا المختار، بل هو يعلم ما سيأتي منك فكتبه، ويأتي فعلك مطابقا لما كتبه ضرورة، لأن العلم لا يتخلف، لا يمكن للإنسان أن يفاجئ ربه، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب الله رب العالمين تلك الأمور. إذن علم من سيدخل الجنة وعلم من سيدخل النار، لا بمعنى أن الله تبارك وتعالى أجبرهم على فعل ما يدخلون به الجنة ولا على فعل ما يدخلون به النار، وإنما لعلمه السابق، فعلم الله رب العالمين هؤلاء وهؤلاء، وتأتي الإعانة بالهداية الخاصة، لأن الإنسان إذا اهتدى الهداية العامة آتاه الله تبارك وتعالى الهداية الخاصة، إذا أقبل على ربه وفقه الله رب العالمين وهداه هداية خاصة، كالمعية العامة والمعية الخاصة، فالهداية كذلك عامة وخاصة. أرسل الله رب العالمين المرسلين هادين مهديين، فهم يبينون للناس الحق ويهدونهم بمعنى الإرشاد إلى الطريق المستقيم، فمن تبعهم فقد أخذ بالهداية العامة، فيهديه الله رب العالمين الهداية الخاصة، وهذا معنى زيادة الهداية على ما هو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يتعلق بأولئك الذين كانوا مهتدين مجاهدين في سبيل رب العالمين، ثم يأتي ذكر الهداية له فيستشكل الناس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيقول إذا كانوا يجاهدون في الله فقد اهتدوا إلى السبل الصالحة، فكيف يقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ هذه الهداية الخاصة، أخذوا بالهداية العامة فآتاهم الله تبارك وتعالى الهداية الخاصة، كل ذلك أعلمه الله، فكتبه الله رب العالمين قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ بخمسين ألف سنة، ويأتي فعلك لا محالة مطابقا لما هو مكتوب على مقتضى العلم السابق. إذن لا شبهة للجبر هاهنا، بل أنت فاعل مختار فيما أنت مكلف به، ولا يجوز لك أن تحتج بالقدر السابق، ولا يجوز لك أن تربط بين الجبر والكتابة السابقة فتقول الكتابة في اللوح المحفوظ تعني الجبر، وكذلك ما هو في النسخ التي بين أيدي الملائكة عند نفخ الروح في الجنين ويكتب شقي أو سعيد، هذا يعلمه الله رب العالمين وكتبه على حسب علمه السابق في اختيار هذا العبد وعدم اختياره في أخذه بالصلاح أو أخذه بالطلاح، من غير أن يكون في ذلك شبهة للجبر بحال. هذا مفتاح مرتب على معرفة مراتب الإيمان بالقدر. فأول مرتبة أن تؤمن بعلم الله المحيط، يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. جاءت الكتابة وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر على وفق العلم السابق، فكتب الله في اللوح المحفوظ ما سيكون لا يغيب عن علمه شيء، فكتب خلق خلقا آتاه اختيارا ومشيئة تحت مشيئته وكلفه افعل ولا تفعل، وعلى مقتضى المشيئة يختار أن يفعل ويختار أن لا يفعل. الله يعلم ذلك قبل أن يخلقه، بل قبل خلق السماوات والأرض، بل يعلم ذلك أزلا، فكتب الله اختياره. فعلم الله ما يؤول إليه حاله إن كان من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، فحينئذ تكون النسخ التي في أيدي الملائكة وهي مستنسقة من الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ على ما هو في علم الله رب العالمين السابق. لا بمعنى أن الإنسان يقول مستحسرا قد كتبت من أهل النار أو كتبت من أهل الجنة، فلماذا العمل إذن ويدعو العمل؟ بل ينبغي على الإنسان أن يجتهد في العمل، لأنه لا يدري ما كتب له ولا ما يختم له به، لأن عطاء الله رب العالمين لا حد له، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. نسأل الله أن يدخلنا الجنة أجمعين. من ذلك قصة الرجل الذي كان لا يدعو شاذة ولا فاذة، ومع ذلك دخل النار، واستشكل الصحابة رضوان الله عليه، قالوا أينا يدخل الجنة إذا لم يدخل هذا الجنة، وأينا ينجو من النار إذا كان هذا قد دخل النار. واتبعه أحدهم، لا شك فيما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأصل أن نصدق هذا الرجل مع عظيم عمله وكبير جهاده فيما يبدو للناس. هذا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار فهو من أهل النار، لأن الذي قال ذلك هو النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أرادوا أن يتحققوا من أمر آخر، قالوا كيف يكون ذلك وكيف يكون المآل؟ فتبع فأصيب بجراحة فلم يصبر على الألم، ونسأل الله حسن الختام، لأن الإنسان قد يفني عمره في العمل الصالح ظاهرا ثم يصاب قبل موته بمرض يكون وقعه عليه غاية في الألم، كما يكون في التهاب البنكرياس مثلا أو في سرطانه، فإن ألمه لا يطاق، فربما تأخذه نوبة من نوبات الألم ولا يرزقه الله رب العالمين الثبات فيكفر. نسأل الله أن يحفظنا من ذلك بحفظه الجميل. فهذا الرجل لم يصبر على ألمه، فوضع السيف على الأرض بمقبضه ثم انحنى على ذبابه فجعله بين ثدييه، ثم اتكأ على السيف حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الصحابي الذي كان يتبعه فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ أنت تشهد بهذا قبل؟ فقال الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يقول العلماء إن الله رب العالمين ما كان ليدع امرأة يسعى في مرضاته ويقبل على تحصيل رضوانه من غير تثبيت الله. فأما مثل هذا فلا شك أن في قلبه دسيسة، وهذه الدسيسة أدت إلى هذه النهاية المؤلمة. وهذا يرجعنا إلى الحديث الأول، وهو ما يتعلق بالنية والإخلاص. فعلى المرء أن يفتش في قلبه وأن يبحث في أطواء فؤاده من أجل أن يطهر هذا القلب مما علق به من إرادات السوء ومن الآفات التي تلحق بالقلوب، وما أكثرها وما أفظعها. ولأن الإنسان يمكن أن ينطوي على شيء يسوء وهو لا يدري. المرء قد يكون متكبرا وهو يظهر التواضع، وهذا فاش جدا. والذين لا يقبلون على معرفة هذه الآفات وتعلمها للتخلص منها والتحذير منها ومن آثارها لا يأمنون الإصابة بها وهم لا يعلمون. كثير من المتكبرين يظهرون التواضع، ولكن هو في حقيقة الأمر عنده كبر باطن يملأ قلبه ويستحوذ عليه، ومع ذلك فهو يظهر عكس ما أضمر. وهذا الذي يظهره من التواضع هو التواضع الكاذب، وذلك التواضع الكاذب يبذله من أجل الثناء الأكذب. فإن المرأة إذا أظهر التواضع للناس مدحوه وأثنوا عليه، فيكون متكبرا ويظهر التواضع الكاذب لكي يحصل الثناء الأكذب، وهو في هذا وهذا على غير الجادة المستقيمة. هذه الآفات ينبغي على المرء أن يتعلمها، وقد أجمعها علماؤنا بحثا وذكرا وإفاضة بذكرها وإحاطة بأخبارها. وخير من تكلم في ذلك على الطريقة المنضبطة هو الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. عبد العزيز بن أبي رواد قال: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. ماذا يريد؟ يريد أن نطقك بالشهادة عند الموت أن خروجك على السلامة والصحة إنما هو حصيلة ما كان، كالطالب الذي يكون في الامتحان لا تحسبن تدفقه بقلمه على ورقة اختباره كاتبا الصواب، لا تحسبن ذلك وليد لحظته. وكذلك الخائب الفاشل الذي يكون عند الاختبار ناظرا إلى السقف طارة وإلى من حوله طارة وقاضما لأظافره ثارات، لا تحسبن هذه الخيبة وليدة اللحظة، بل هذا وهذا إنما يجني ثمار عام مضى. فكذلك يكون الشأن عند الموت حصيلة عمر مضى. فمن كان صالحا ثبته الله عند الموت، وثبته الله عند السؤال في القبر، فكذلك السؤال في القبر لا تحسبنه وليد اللحظة وإنما هو وليد عمر انقضى ومضى. إن كان في الخيرات ثبته رب الأرض والسماوات، وإن كان في الشرور فإنه لا يستطيع الإجابة بحال. فكذلك الذي يخرج على اللسان من القلب عند الاحتضار إنما هو حصيلة عمر مضى. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الشافي بعض حالات المحتضرين. قال: بعضهم كان عاكفا على لعبة الشطرنج مستغرقا لوقته فيها، فلما حضرته الوفاة جاءه من أهل الصلاح من يقول: قل لا إله إلا الله، ويقول: مات الملك. كلما قال له: قل لا إله إلا الله، قال: مات الملك، يعني ملك الشطرنج. قل: مات الملك. آخر كان قماشا يتاجر في الأثواب، فلما حضرته الوفاة قال له بعض من حضر: قل لا إله إلا الله، وهو يقول: الثوب الفلاني بكذا، والثوب الفلاني بكذا، إنما يعبر بلسانه وينطق به عما امتلأ به قلبه. فإذا كان القلب ممتلئا بلا إله إلا الله تحقيقا ومعرفة، فإنه إذا قيل له عند الموت قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، بل هو لا يحتاج أن يلقنها حينئذ، وكذلك ينطق بالصواب عند السؤال في القبر. فنسأل الله أن يثبتنا في هذا وهذا، إنه على كل شيء قدير. في الحديث ترغيب لمن كان منحرفا أن يستقيم على الجادة وألا ييأس من فعل ما فعل بنتائجه وآثاره التي تنعكس عليه، ولأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فعلى الإنسان ألا ييأس وأن يجتهد في طاعة ربه مهما سلف منه من الخطايا والمعاصي، فإن الله رب العالمين هو التواب الرحيم، يتوب على من تاب، وهو سبحانه يغفر الذنوب بل يبدل السيئات حسنات، وهو الكريم الوهاب. اشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. بكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري من أي القبضتين كنت. فنسأل الله أن يحسن ختامنا. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته يقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك، يعني نفسه، اجلس نبكي على علم الله فينا. فهذا يبكي على السوابق لأنه لا يدري ما كتب في اللوح المحفوظ، وهل كتب من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة. فهؤلاء العارفون المتقون الأبرار